الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، لا شك أن الإنسان يسر بمثل هذه المكالمة، لأن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامكم أولا وتقدم الصحوة إلى الأمام ثانيا بسؤال بعض أهل العلم والتنور بما عندهم من علم وخبرة. نسأل الله عز وجل جميعا أن يوفقنا في الدنيا ويجعل ذلك في حسناتنا يوم القيامة. موضوعنا اليوم يمكن أن نسميه الداء والدواء، أو يمكن أن نسميه المفقودات أو الأوراق المتناثرة. ذلك ما أريد أن أتكلم عنه في هذه الكلمة، وهي أن أي أمر يقع بين يدي الإنسان يحتاج فيه أولا إلى تشخيص، ثم دراسة دراسة عميقة، ثم تشخيص، ثم علاج ومتابعة، ثم نتائج وأمل. وأما التخبط الذي يعيشه الإنسان في حل مشكلاته الشخصية، سواء كانت مالية أو بدنية أو مشكلات اجتماعية، يبقى هذا الرجل يتخبط ما لم يتبع الأصول التي ذكرناها من دراسة ومعالجة ومتابعة وشفاء وأمل. هذا التخبط الذي يعيشه المسلمون الآن، ولا أستثني كثيرا من الجماعات الإسلامية، هو خطير، بل جد خطير، بل يجعلنا ندور في محور متكرر، وبالتعبير العصري في حلقة مفرغة. نتقدم 10 خطوات ونتراجع 20 و30 و40، وبعض الناس ما يزالون في مكانهم يراوحون، ذلك بسبب فقدان هذا التأصيل الذي أشرنا إليه. فإذا أدركنا هذا التأصيل الصحيح وعرفنا أصول حل المشكلات، فلنبدأ الآن بحل مشكلتنا الإسلامية العظيمة التي هي هدف كل مسلم مخلص يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب نصر هذا الإسلام وقيام أمره على وجه هذه المعمورة. لماذا أيها الإخوان إذا مرض المريض لا يتكلم إلا الطبيب؟ ولماذا في القضايا المعمارية لا يتكلم إلا المهندس؟ ولماذا في قضايا الإلكترونات لا يتكلم إلا صاحب الاختصاص؟ أما في الإسلام فالأمر كما يبدو للناس مفتوح تماما، يتكلم من هب ودب، يتكلم الصغير والكبير، يتكلم الجاهل والعالم. تجد هذه المحاورات بينكم صباح مساء، هذا يوجد الحل وهذا يوجد حل آخر، وهذا يناقش في حل ثالث. لماذا لا تسمحون في الكلام في الأمور الدنيوية إلا لأصحاب الاختصاصات، ثم تسمحون لهذا للناس جميعا التكلم في هذا الدين العظيم؟ أليس الدين أعز ما يملك الإنسان؟ أليس الدين هو أدق ما ينبغي أن نتكلم فيه؟ لو تكلم مثلي في الإلكترونات لقيل هذا مجنون، هذا يتدخل فيما لا يعنيه، فكيف يتكلم الجاهل في هذا الإسلام؟ إننا لنجد الشاب الجديد، وأقول المخلص، وأقول الذي يحب الله ورسوله، يتكلم في أمور لم يدرسها وفي دين قامت به السماوات الأرض لدليل حفظة أو لآية وجدها أو لحديث عثر عليه، يجعل منه دينا ويجعل منه منهجا وهو لا يدري قواعد الدين ولا يدري تأصيل الدين ولا يدري الجمع بين النصوص ولا قواعد العام والخاص، يأتي بحادثة واحدة ليبني عليها قصرا أو هرما أو يشيد عليها أمورا عظيمة جدا ويكون ليس عنده علم. لذلك أردت أن أتكلم عن هذه المفقودات، وهذه المفقودات التي سأتكلم عنها منها ما هو طبيعي فطري بشري، بل لا أقول بشري، لقد أدركت بعض هذه البديهات أو المفقودات أن نملو في حجورها والنحل في خلاياها، ومع ذلك لا يزال كثير من المسلمين يغطون الطرف عنها بل لا يدركونها، وبالتالي لا يعملون بها. من هذه المفقودات التفاهم والإنصات. في حقيقة إن الذي يجري بين الجماعات الإسلامية، إن الذي يجري بين الدعاة لمؤسف جدا. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون أن يتفاهموا، إنهم لا يستطيعون على الأقل أن ينصتوا لبعضهم، إنهم وضعوا في آذانهم قطن الطفيل. عندما نزل الطفيل إلى مكة أخبره قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر وأنه مطبوب وأنه مجنون وأنه وحذروه من أن يقع في حباله وكلامه، فوضع قطما في أذنيه كي لا يسمع الحق. وهكذا معظم الجماعات الإسلامية ومعظم الأفراد يضعون قطما في آذانهم، يريدون أن لا يسمعوا من بعضهم، يريدون أن لا يتفاهموا، يريدون أن لا ينصتوا. إن الإنصات والتفاهم، إن الإنصات لدليل الآخرين، إن الإنصات لوجهة نظر الآخرين، هو من أول سمات العدل ومن أول سمات الإنصاف. هذا الإنصاف وهذا التفاهم قد فقده كثير من المسلمين. ولذلك حذر الله عز وجل الكفار والمنافقين، فقال في كثير من المواضع وأشار إلى ذلك، فقال: أفي قلوبهم مرض، لأنهم لا يسمعون ولا ينصتون، أفي آذانهم وقر فهم لا يسمعون، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أليس في رؤوسهم أعين يبصرون الحق، أليس في قلوبهم بصيرة يدركون الصواب. هذا فقده كثير من المسلمين، ولذلك تجد في معظم الأحيان حوارهم حوار الطرشان. وهذا ينقلنا إلى النقطة الثالثة، وهي تحرير موضع النزاع. تجد أخوين كريمين مخلصين أصحاب هدف واحد، ومع ذلك لا يحررون موضع النقاش. ما هو موضع النقاش؟ لا يعرفونه. حرروا قبل كل خلاف، حرروا قبل كل تنازع، حرروا قبل كل بحث. موضع النزاع يأخذ المهندس الخريطة ليحدد الخلل فيها، يأخذ الطبيب المريض ليحدد موضع المرض فيه، يأخذ صاحب الإلكترونات الجهاز ليحدد الخلل. حددوا قبل البدء ما هو موضع النزاع، ولا تخرجوا عن هذا الموضع أبدا. فأنت تجد إذا كنا نتناقش في أحد الناس سواء كان حاكما أو محكوما، تجد النقاش لا يستقيم مع الإخوة. ما هو الحكم؟ ما هي تحرير النزاع؟ نحن نبحث في عينيه؟ نحن نبحث في جماله أم نبحث في عمله؟ نحن نبحث في هذا العالم، نحن نبحث في أنه وقع في خطأ أم أنه في الجنة أم في النار؟ فإذا تكلم أحد الإخوة في أحد الدعاة وقال أخطأ فيه، أو العلماء قال أخطأ في الموضع الثاني، تجد الآخر لأنه يحب هذا العالم أو يحب هذا الداعية أثار الدنيا وأقعدها، يقرر معه أن هذا يخطئ، ثم حرر أن هل هذا ما هو أنواع الخطأ. وهذا ينقلنا إلى النقطة الثالثة التي فقدها المسلمون، وهي آداب الخلاف، الخلق الذي أمرنا به حتى مع أعداء الله عز وجل. نحن فقدناه، نخاطب أعداء الله عز وجل بالكلام الطيب ونحن لا نخاطب أنفسنا بالكلام الطيب، غافلين عن كثير من النصوص الكريمة من القرآن والسنة في وجوب الكلمة الطيبة. يقول الله عز وجل في وصف أصحاب الجنة: وهدوا إلى الطيب من القول. وهدوا أي أرشدوا ووفقوا إلى الطيب من القول. هل نحن هدينا إلى القول من الطيب مع إخواننا، أم هدينا إلى الإساءة مع إخواننا؟ الإساءة في الظن، الإساءة في الكلام، الإساءة بالفعال. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: الكلمة الطيبة صدقة. ويقول الله عز وجل مخاطبا فرعون، يقول مخاطبا موسى، آمرا موسى في مخاطبة فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني أيجوز أن نخاطب أو بل يجب أن نخاطب فرعون، وما أدراك ما فرعون، بالكلمة الطيبة، ولا يجوز أن نخاطب أنفسنا بالكلمة الطيبة؟ إن للكلمة الطيبة تأثيرا بالغا في النفوس، إن للكلمة الطيبة أثرا بالغا في الوصول إلى الحق، وإن للكلمة الخبيثة وإن للشتيمة وإن للسب أثرا بالغا في الصدود عن الحق. ولذلك أمر الله نبيه موسى بالكلام الطيب. إن الله عز وجل يعلم قبل أن يخلق فرعون أنه لن يهتدي، ومع ذلك أمره بالكلام الطيب. فما لنا عن هذا معرضون؟ ما لنا لا نفعل ما أمر الله عز وجل أن نفعله مع أعداء الله أن نفعله مع أنفسنا؟ إنها أمور حقيقة مفقودة لدى شباب هذه الصحوة خصوصا، ولدى الأمة عموما. مما فقدناه كذلك مسألة التثبت. سبحان الله، الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي قراءة ابن مسعود فتثبتوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا أهل الإسلام ماذا تفعلون بأنفسكم؟ تتطاير التهم على ماذا؟ في دينه، في عرضه. المرأة تتهم الرجل في عرضه، المرأة تتهم المرأة في عرضها، الرجل يتهم الرجل في دينه، في عرضه، في أمانته، في ولائه وبرائه، يتهمه في الموالاة الخطيرة جدا لحادثة بسيطة، لخبر تناقله الناس يطعن في دين الرجل، يطعن في أمانة الرجل، حتى قد يصل هذا إلى الدعاة ويصل هذا إلى العلماء ولا أحد يتثبت، بل إلا من رحم الله، بل ربما لا يعرفون معنى التثبت. هذه مصيبة حلت في الأمة، يأتي رجل يتكلم عن الآخر ويتهمه، فإذا سألته هل تثبت؟ قل لا حاجة للتثبت، الأمر واضح، هكذا أمر الله عز وجل عباده، هكذا أمر الله عز وجل المسلمين المخلصين. لذلك لما فقدت مسألة التثبت طارت الاتهامات هنا وهناك، حتى وقع المسلمون في أعراض بعضهم وفي الشك ببعضهم، إلى غير ذلك مما لا يخفى على شباب هذه الصحوة. الأدلة في هذه كثيرة جدا. لو حضر أمامك يهودي وحضر عمر بن الخطاب أو أبو بكر لوجب عليك التثبت مما يقوله أبو بكر وعمر مع هذا اليهودي. فكيف إذا كان أبو بكر وعمر مع عثمان وعلي؟ فكيف إذا كان إنسانا عاديا؟ هذه مسألة التثبت خطيرة جدا، لكن حسبك أن المسلم سيرتكب من الإثم ما لا يعلمه الله. وهنا يقول العلماء قد ارتكب إثمان. الإثم الأول مخالفة قوله تعالى في التثبت، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلما أمره الله عز وجل بالتثبت لم يتثبت. والإثم الثاني هو اتهامه لأخيه من غير بينة، وهذه أخطر من الأولى، لأنها حق العبد تبقى في ذمته إلى يوم القيامة ما لم يتب ويستسمح، يحتاج زيادة عن التوبة إلى استسماح المتهم. وأين نحن من هذا؟ إننا إننا بينه وبين هذا الأمر مفاوز كبيرة جدا. من أهم ما فقده كذلك المسلمون ما دمنا نتكلم عن التثبت، خطر في بالي أن أتكلم عن الدليل، معنى الدليل. لقد فقد كثير من المسلمين معنى الدليل، فقدوه حقيقة، ولا يفرق بين الشبهة والدليل، ولا يفرق بين القرينة والدليل، هو لا يفرق بين الظن والدليل. إن اتباع الظن هو من صفات المنافقين. ألا ترون إلى المنافقين وقد أثاروا هذه الفتنة على عائشة رضي الله عنها في اتهامها بعرضها بقرينة وجودها مع رجل في خلوة؟ إذا من صفات المنافقين أنهم لا يفرقون بين البينة والدليل. من صفات المنافقين أنهم لا يفهمون، حتى إذا ومنهم حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فقد المسلمون معنى الدليل، وبالتالي يحللون ويحرمون في الدين نفسه، وبالتالي يخوضون في أعراض الناس ما يفرق، لأنه لم يفرق بين البينة والدليل، ولذلك خاض في أعراض الناس وفي اتهامهم. هو يرى مجرد وجود واحد مع واحد زنا، الأمر ليس كذلك. وأضرب مثالا، في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه اتهم أحد الناس بالزنا، فجاء الشهود فشهد ثلاثة عند أمير المؤمنين أنهم رأوا القلم في الدوات والمكحل في المكحلة، ثلاثة قالوا رأينا هذا بأعيننا تماما. جاء الرابع قال له عمر ماذا رأيت؟ قال رأيت جسماني تحت لحاف واحد يرتفعان وينخفضان يقتربان ويبتعدان. قال قف على جنب. جاء للثلاثة وجلدهم كل واحد منهم 80 جلدة، لأن نصاب الشهادة لم يكتمل 4، وذاك ما اتهم قال أنا ما رأيت، رأيت هكذا. نحن الآن بالثلاثة نتهم، واحد يكفينا نتهم، نحن بإغلاق الباب نتهم، نحن بكلمة تصدر من عالم أو تصدر أو فتوى أو خطأ أو من داعية نجعله في أسفل السافلين، مجرد كلمة لم نتبين حقيقتها، مجرد فتوى أخطأ بها، مجرد وصمناه بأشد وأشنع الوصف واتهمناه في دينه وأمانته. هذا يجرني إلى مسألة أخرى، لا نفهم معنى الدليل. إذا ما فهمنا معنى الدليل ما نفهم معنى العلم. ما معنى العلم؟ اسأل معظم شباب الصحوة، قل الآن من بينكم ما معنى العلم؟ نحن لا نعرف ما معنى العلم. قال العلماء معنى العلم أن تعرف الشيء على حقيقته، يعني لا بظن ولا بتخيل ولا بتخرص، تعرف الشيء على حقيقته. فإذا قال لك الرجل أريد أن أؤجرك بيت، ما تستأجر إلا أن تقف على حقيقته. فإذا سألتك زوجتك أخبرت أنك وقفت على حقيقته وبدأت تصف له. أما مجرد أن يوصف لك، هذا لا يقال في اللغة ولا في الشرع وقفت على حقيقتي وبالتالي عندك ظن وليس عندك علم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في تعريف العلم: العلم ما قام عليه الدليل، هذا اسمه علم. انظروا الكفار ما بنوا حضارتهم هذه ومدنيتهم هذه إلا بسبب معرفتهم لهذا الأمر الخطير، عرفوا ما معنى العلم. ولذلك إذا قدمت رسالتك أو بحثك وقلت الأكثر فعلوا كذا، يضربها في وجهك، يقول لك هذا ليس علم، أريد حقيقة، أريد تجربة. العلم التجريبي التطبيقي، بينما نحن نبني قصور ونقوم بأمور يترتب عليها دماء ويترتب عليها سجون ويترتب عليها نكسات ويترتب عليها انتكاسات بلا دليل وبلا علم، إنما قرائن وعاطفة هاجت بها أنفسنا ففعلنا ما فعلنا ثم انتكسنا بسبب فقداننا لقضية معنى الدليل ومعنى العلم. ولذلك قال تعالى، وهذا يدخل كله في موضوع التثبت والدليل والعلم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لا تقف ما ليس لك به علم. ايش لا تقف ما ليس لك به؟ اي لا تتكلم في امر لا تعرف حقيقته، لا تتكلم في امر لم يقم الدليل عليه. هل نحن نفعل هذا؟ بالامس، ولا اقول بالامس الشامية البعيدة، بالامس البارحة جاءني رجل يتهم رجل اخر في ولائي وبرائي. قال هذا فلان عمي. قلت ما هو الدليل؟ قال انظر الى بيتي كيف فرش، وانظر الى سيارتي، لابد هذه اهديت له. هذه ادلة يا مسلمون، قد يكون عنده ورثة، قد يكون حرامي. يعني هذا ليس دليل على هذا، هذا دليل على انه غني، هذا دليل على انه مسرف، هذا ليس دليل على انه كذا وكذا. يعني ربما يكون دليل على انه سارق، لكن ليس بالضرورة ان يكون دليل على كذا وكذا. يعني كيف فقد المسلمون هذا الامر؟ كيف الله عز وجل يقول ولا تقف، وجاءت يعني بصيغة الخطاب المفرد ما ليس لك به علم، ما قال ما ليس لكم به علم، لأنه أمر يخص كل فرد. ما ليس لك به علم، إن السمع عندما تسمع أمرا ليس فيه دليل، عندما تسمع أمرا ليس فيه علم ثم تنطق به فسوف يسأل سمعك عن ذلك. إن السمع والبصر، وعندما تنظر أمرا ليس بعلم، وعندما تنظر أمرا ليس بدليل ثم تحوله إلى دليل وإلى علم فسوف تسأل عن ذلك، والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. مما فقده المسلمون للأسف الشديد بعد مسألة هذه المسألة، من أخطر الأمور التي أراها أنا في شباب الصحوة، هذه فقدان التثبت والدليل والعلم. مما فقده كذلك مسألة الإنصاف. رحمه الله، رحم الله الإنصاف، كان رجلا صالحا عند السلف، كان رجلا صالحا عند الصحابة رضوان الله عليه، ثم توفي في زمننا هذا رحمه الله. ما أعدله، رحم الله الإنصاف الذي يضع الأمور في مواضعها الصحيحة، رحم الله الإنصاف الذي يحق الحق ويبطل الباطل. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء، كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن الله خبير بما تعملون. والله لو جمعت قوانين الأرض منذ خلقها الله إلى يومنا هذا، وتشريعاتهم وتعليماتهم وتقعيداتهم ومحاكمهم، من ما يقال من تقعيدات حمورابي وغيره إلى القوانين اليونان إلى غيره، لا نجد مثل هذا النص العظيم الذي يأمر بالعدل. الله أكبر على هذه التربية حتى مع أعداء الإسلام. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، الأصل أن تقوم بالأمر لله، الأصل أن تقوم الأمر لله، الأصل أن تنصر الأمر لله، لا تنصره لنفسك، لا تنصره لجماعتك، لا تنصره لبلدك، لا تنصره لأصحاب بلدك، لا تنصره لأصحاب قبيلتك، لأصحاب جنسيتك، لهواك، لشخصك، لعائلتك، أن تنصر وأن تقوم بالأمر لله عز وجل خالصا به وجهك، شهداء بالقسط، بالقسط بالعدل، تكون شهيد بالقسط بالعدل. ثم يظن كثير من الناس أن لا عدل مع الكفار، أن لا عدل مع الأعداء، ولذلك قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم، أي ولا يحملنكم شنآن قوم بغضكم لقوم على أن لا تعدلوا. يا أخي لا بد تقول إنه ليست كل الجماعات، كل جماعة الجماعات تسمي كلها على باطل، هذا ليس من الإنصاف وليس من العدل. إذا كنت تبغض هذه الجماعة فليس كل ما عندها باطل. إبليس عنده بعض الحق، قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب. واحتج عليه الصلاة والسلام مرة ببيت لبيد الشاعر يوم كان كافرا، قال: أصدق كلمة قالها شاعر، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. وهذا كافر وجاء بحق، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل أكثر وأعدى من الشيطان للإسلام والمسلمين؟ ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب، فأشار إلى ضلاله وأنه الأصل عنده الكذب والخداع، ولكنه صدق في هذه الكلمة. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم أو شهد له بأن قال الحق، أما نحن فليس الأمر عندنا كذلك. ولا يجرمنكم شنآن، لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تقولوا أن عندهم حق، لا يحملنكم بغضكم لقوم أن تظلموهم. شنآن بشنآن البغض، لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، على أن يمنعكم البغض الهوى. هذه إشارة إلى مسألة مهمة جدا، أن العاطفة أحيانا تمنعنا من قول الحق. إذا أنصت، تثبت، تعلم الدليل والعلم معناه، ثم أنصت على أن لا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. إن الله خبير بما تعملون. الله أكبر، نهاية الآية كان جميل جدا، أن الله خبير إذا ظلمتم، خبير إذا عدلتم، خبير إذا أنصبتم، خبير إذا بغضتم. وأقرب للتقوى وذاك أقرب للفجور. إن البعد عن الإنصاف وتحكيم العاطفة أقرب إلى الفجور، وإن تحكيم العدل والدليل والعلم هو أقرب للتقوى. ويقول الله عز وجل في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله، كونوا يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله، شهداء لله قوامين بالقسط. أخطأت لعلي، شهداء ولا ولو على أنفسكم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى. الله أكبر، فلا تتبعوا الهوى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. قسط هنا أي أن تقوم بالقسط وأن تكون شهيدا لله، شهيدا لله وقواما شهيدا ولو على أنفسكم. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله
يا شيخ،
وعلى أنفسكم
يا شيخ
أكبر
يا شيخ. قوامين لله شهداء بالقسط،
قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم. الله أكبر. بدأ بالنفس لأنها أكبر مانع في الصد عن سبيل الله عز وجل. ثم ذكر الوالدين لأنهما من أقرب الناس إلى الإنسان أو الأقربين، يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. كنت أضرب مثالا في مثل هذا، يعني لا يحملك غنى رجل على أن لا تعدل، لا يحملنك فقر رجل على أن لا تعدل. هنا قال لا يحملنك بغضك لرجل على أن لا تعدل، هنا ذكر صفات الرجل، ذكر هناك ما في نفسك عليه، هنا ذكر ما في واقع الإنسان عليه. كيف كونوا قوامين؟ ثم ذكر إيكو غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، هو الذي قدر عليهما فليس لك علاقة بذلك، أنت عليك العدل والإنصاف. ومن الأمثل الذي تضرب في مثل هذا المقام أنه لو رجل ورث إرث وعنده ولدان، ولد فقير معدم ليس عنده طعام يومه، بل هو سجين لدين، وأخوه غني، كثير المال، لا يجوز في الشرع إلا تعطي لهذا بمثل هذا. هذا هو هي شهداء للقسط، وهذه هي القوامة لله عز وجل التي أمر الله بها. لا يحملنك الهوى، لا يحملنك العاطفة. إذن ننهي إلى هذه الفقرة لأنها يبدو لي التي تكلمت عنها يبدو لي أنها مترابطة، هي التفاهم والإنصاب، التثبت، الالتزام بأدب الخلاف، تحرير موضع النزاع، فهم معنى الدليل، ثم الإنصاف والعدل ولو مع الأعداء. مما فقده المسلمون كذلك مسألة الاعتصام، والاعتصام يجر كذلك إلى قضايا مثل ما جر معنا التثبت، وكنت أريد أن أتكلم فقط على الاعتصام، لكن خطر في بالي كذلك مسألة التعاون وهي ضميمتها. هل يوجد مسلم عاقل لا يدرك أهمية الاعتصام والتعاون؟ كذلك أعيد أقول، هل رأيتم خلية نحل لا تدرك معنى الاعتصام ومعنى التعاون؟ هل رأيتم عشاء حجرة أو جهرة نملة لا يدرك معنى التعاون؟ هذه السنة التي فطر الله عليها الخلق بما فيه من نمل، هل فقدها النمل حتى الآن؟ لماذا فقدها المسلمون؟ النمل منذ خلقه الله إلى يومنا هذا هو متمسك في مسألة الاعتصام والتعاون، وأما المسلمون فقد استراحوا من هذا بالكلية. ضع حبة قمح للنمل الأمريكي والنمل العربي والنمل الشيطاني والنمل في كل أنحاء الدنيا، ضع حبة قمح كبيرة لتنظر بعد دقائق قد تعاون النمل جميعا على جرها، وأما المسلمون فقد تعاونوا جميعا على بعضهم. فأي مصيبة هذه التي أصبنا بها؟ وأي رزية هذه التي حلت بنا وهي فقدان هذه القضايا الخطيرة، ومع ذلك نصر على أن نعالج قضايا أخرى لا تقدم ولا تؤخر في قوة المسلمين شيئا. هذه مسألة الاعتصام مسألة عجيبة جدا فقدها المسلمون، وهم يتلون قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا. والله عز وجل يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولم يكتفي الله عز وجل بقول واعتصموا، ذكر بحبل الله، يعني ما قال اعتصموا بفلان من الناس، ولم يقل واعتصموا بحزب فلان. يعني كذلك مسألة لابد أن نصارح بعضنا بها، ولابد أن ننصت لبعضنا فيها. ترى هذا الحزب غير قوله تعالى، طبعا تغييرا عمليا، قال واعتصموا بحزب فلان، ولذلك تجده يدعو إلى حزبه أكثر مما يدعو إلى إسلامه. نعم حزبه من الإسلام لا ننكر، لكن لماذا يقف موقف آخر من غير الحزبيين، يقف موقف غير إسلامي؟ يعني دخول الإنسان في هذا الحزب يعني استقامته وعدم دخوله يعني عدم استقامته. واعتصموا بحبل الله يعني بدين الله، يعني بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما قال واحد واعتصموا بحزب فلان وحزب فلان. ولا تفرقوا، يعني ما اكتفى الله عز وجل بأمر بالاعتصام، وهو واضح جدا أن من اعتصم لم يتفرق، ومع ذلك أكد ولا تفرقوا. وهناك قال ولا تنازعوا فتفشلوا. ثم نحن للأسف الشديد إذا أصبنا بمصيبة ما زلنا نحملها ونرميها على أعداء الله من أولها إلى آخرها. هذه عاطفة، نحمل أعداء الله ما كسبت أيدينا. نعم من برأ أعداء الله مما يكيدون والله كفر، ومن مدح أعداء الله فقد مدحهم من ناحية أنهم يحبون الإسلام أو فقد كفر. ولكن ليس كل ما يصيبنا هو بما كسب أعداء بما دبر أعداؤنا، وإنما كل ما يصيبنا بما كسبت أيدينا، وعلى رأسها مسألة الاعتصام التي نخرت التفرق الذي هو ضد الاعتصام، لأن لكل كلمة مما أوردنا عكس، فعكس الاعتصام هو التفرق الذي حل بهذه الأمة فدمرها من أولها إلى آخرها. لا تظنوا أن الأعداء هم فقط الذين فرقونا، نحن الذين فرقنا أنفسنا. وإذا قلنا أن الأعداء هم الذين فقط فرقونا ونحن قد اكتملنا، لماذا أطعناهم في تشكيل الأحزاب؟ ثم أعني إذا جاز لجيد من الناس أن يشكل حزبا في الإسلام، طيب يجوز لعدنان، يجوز لعلان، يجوز لفلان؟ يعني عندنا تحديد شيء في الإسلام، تحديد لهذه الأحزاب عددا، ولا الأمر مفتوح؟ فإذا كان الأمر مفتوح فالله الله معنى كل صار في حزب. أمس جاءتني مكالمة من لندن، قلت أشوف كل والله 10 معهم واحد سووا حزب، كل 10 رأوا آية أخذوها وجعلوها دينا بغض النظر عن الدين كله. فإذا نسأل هل الأحزاب في الإسلام محددة ولا غير محددة؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمر بعشر أحزاب ولا بخمسة لا نتجاوزها؟ فإذا قيل أن الأمر مفتوح عاد كل زيد وعمر وكل من هب وذب سوى لنا حزب، ما نستطيع نمنعه؟ يقول أنا أريد مثل ما سمحتم لفلان يسوي حزب في الإسلام، أنا أريد أن أسوي حزب في الإسلام، أنا أريد أن أصنع حزبا بشكل حزب في الإسلام. نسأل الله السلامة. كذلك هذه تكلمت عن هذه الأحزاب بكل صراحة، هذه سبب في أسباب التفرق. تريدون شيئا؟ تسمعون؟
نعم.
المسألة التي تأتي بعد الاعتصام مسألة الاتباع. أيها الإخوة الكرام، ديننا دين اتباع لا دين فكر وابتداع، هذه قاعدة جليلة. كلمة الاتباع تكررت في الكتاب الكريم أكثر من 50 مرة، أكثر من 60 مرة، تكررت أكثر من الأمر بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الاتباع، اتبعوا ما أنزل إليكم في حزبكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ما قال اتبعوا ما أنزل إليكم من حزبكم، اتبعوا رئيس حزبكم. لا نعرف أحد يجب اتباعه من البشر سوى محمد عليه الصلاة والسلام، لا نعرف، لا نعرف في وجوب اتباع أحد على وجه الأرض سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فالصحابة في الجملة والسلف في الجملة هؤلاء الذين يتبعون وهؤلاء الذين يقلدون، وما عدا ذلك لا نستطيع أن ننصب للناس رجلا. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، يعني بالاتباع. هل قال فعليكم بحزب فلان؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عبدوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. يعني كل ما أحدث في دينكم، كل ما أحدث في طريقكم، كل ما أحدث في منهجكم، هذا كل من الإحداث، كل من الابتداع. وليس الآن وقت أن نشرح مثل هذا الحديث العظيم القوي المتين. الاتباع شأنه، ما ديننا ليس دين فكر، ما أبقى لنا الإسلام شيء، ديننا دين تفكر، فلا نخلط بين الفكر والتفكر. أمرنا الله عز وجل بالتفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما. ما قال الذين يخرجون فكرا جديدا يضاهي شريعة الله عز وجل. الأمر قد تم، مرئت الصحف وجفت الأقلام، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم قرير العين. إن إقحام الفكر في دين الله يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين، إما أنه لم يكمل الرسالة، وإما أنه خان الأمانة. وإلا ما معنى قوله تعالى اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ قد تم الأمر وكمل الإسلام، لا حاجة بنا إلى فكر جد وإلى فكر عام، نتدبر فقط في الآيات في ملكوت الله، ونتدبر في الكتاب والسنة في استخراج واستنباط الأحكام. أما نأتي بفكر جديد، الوقت لا يسع أن أتكلم ما أسمع من بعض الدعاة ما يفجر كبد وحدث كبد المخلص في بعض، ولا أريد أذكر بعض البلدان حتى لا يكون في شيء من الحساسية. جلسنا مجلسا وإذا بعض الإخوة يقولون نحن في التراب، ففرحت بهذا. يقول نحن في طيع، ففرحت بهذا. نحن نفسد شيئا ما، ففرحت بهذا. ثم قال إننا نفقد التوازن الذي حصل عليه الكفار في لندن وفي نيويورك وفي كذا وكذا، فالصواب أن ننظر إليهم ونرى ماذا فعلوا باقتصادهم نفعل، ماذا فعلوا في حكمهم نفعل، يعني حكمهم مجلس شوراهم مجلس نيابتهم إلى غير ذلك، فنفعل فتستقيم أمورنا. فلما ناقشنا الأخ قال هذا جمود الوقوف على منهج الصحابة، قال هذا جمود ديننا أوسع من هذا بكثير جدا، هذا جمود، هذا تعطيل يا أخوانا، هذا تعطيل لدين الله ولأوامر الله، هذا طعن بالصحابة رضي الله عليهم. إذا كانوا هم يفتخرون بما فعل جورج وطنوس، نحن نفتخر بما كان عليه أبو بكر وعمر. والله كل هذه الحضارة التي خدع بها بعض الدعاة لا تساوي شيء في عدالة أبي بكر وعمر. والله إنهم يتبسمون ابتسامات صفراء وما تخفي صدورهم أشد وأنكر. والله إنهم يتظاهرون بالعدل والإنصاف حتى مع بعضهم، وكل فضائح. لقد مر 15 قرنا على وفاة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي لم تظهر فضيحة واحدة، وهم في كل صباح ومساء تظهر فضائحهم. نحن نعتز بهذا المنهج، وإذا كان عليه الصلاة والسلام يلغو عندما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، هذا فكر أحمق يريد تعطيل النصوص وهو لا يدري. الله عز وجل قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ولم يقل عليكم بسنة جورج وطانوس وغير ذلك. هناك عندنا خلافة، عندنا بيعة، عندنا أمور قد نص عليها الشرع لا يجوز بحال من الأحوال تبديلها ولا تغييرها. هذا يعني تعطيل الابتداع. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتباع، وهو أمر اتبع ما أنزل إليك من رب، عفوا، وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم، ونحن لا نتبع ملة محمد عليه الصلاة والسلام ولا سنة أصحابه. ونعرج أخيرا وبسرعة على مفقودين آخرين، وهذه هي مفقود الاتباع ويأتيها التربية ويأتيها التعطيل، وهذه أمور ثلاثة هي من أخطر الأمور التي فقدها المسلمون بعامة والصحوة بخاصة. ماذا أعني بالتربية؟ أعني ما أكثر مساجد المسلمين، ما أكثر متاحفهم، ما أوسع مساجدهم، ما أعلى مناراتهم، ما شاء الله كم هي عالية، ما أكثر خطبهم، ما أكثر محاضراتهم، ما أكثر كتب المسلمين. لا يوجد ثقافة على وجه الأرض بالكم الذي لدى المسلمين من الكتب، وما احترق أكثر وأكثر، وما ضاع أكثر وأكثر. المكتبة الإسلامية من أعظم مكاتب العالم وأكثرها عددا. انظروا كتب في مذهب واحد فقط تعد المئات، لكن للأسف الشديد محاضرات أشرطة تعد المئات، لكن فقدنا التربية. ما معنى التربية؟ التربية أن نأتي بحب الفول للولد الابتدائي، نقول له عد، نقول له عد إلى العشرة، عد إلى السبعة، فيأتي بحب الفول ويعد ثم يخطئ ثم نصحح، ثم يخطئ ثم نصحح حتى يستقيم أمره. هذه هي التربية. نحن نلقي المحاضرة ويخرج الخطيب من الباب اللي عند المنبر، والمسلمون يخرجون من الباب الآخر، وفصلت القضية. إذا القضية اجتمعت فقط بكلمات تلقى على المنبر،
وذهب إلى بيته، وعند ذلك خلع مشلحه ودخل، والمسلمون ما إن يخرج من باب المسجد إلا وبدأت الغيبة والنميمة، وأشعل سيجارته وذهب إلى الراعي يجلس، وانتهت المسألة بخطبة الجمعة. لا يوجد متابعة، لا يوجد ممارسة على ساحة الواقع، لا يوجد بالتعبير المعاصر التربية، لا يوجد بالتعبير الشرعي تزكية. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ثم جاءت الآيات، تارة تقدم التزكية وتارة تقدم العلم، لأن ديننا دين علم وتزكية. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم، والآية الأخرى تقول ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. الكتابة والحكمة، إذن التزكية مرافقة للعلم ومواكبة له. نحن فقدنا هذا. طبعا السر في هذا أن عدد شباب الصحوة أكثر من عدد المربين، كما إذا حصل وباء في بلد مع عكس المثال، حصل وباء كثير في البلد فكان عدد المرضى أكثر من عدد الأطباء، وهنا عدد الصاحين الذين صحوا أكثر من عدد الذين يرشدون إلى الطريق، فصار الناس في شبه ضياع. من الذي يرشدهم؟ صح أنه نائم، صح أن الأمة الإسلامية تعاني ما تعانيه من هذا الثبات العميق الذي مر عليها منذ سنين، فلذلك لابد له أن يتحرك، لابد أن يحرك الأمة. شعر أن أبويه نائمان، شعر أن إخوانه جيرانه يريد أن يتحرك، ولا يوجد من يحركه ولا يوجد من يربيه، فتحرك بنفسه فحصل ما حصل من النكبات بسبب سوء التربية. التربية تعني وجود المربي مع إخوانه. فإذا تناقش اثنان في مسألة، المربي ينظر إليه ما يصحيح، ما يقول لا ما جئت بالدليل، هذا ليس بدليل، هذا بدليل، هذا ليس بنصاب، هذا بعدل، إلى أن تستقيم الأمور. الأمر مفقود، الناس كلهم أصبحوا أنداد، الصحوة كلها شباب الصحوة أنداد، ولذلك حصل ما حصل من التعالب، وحصل ما حصل من الانحراف وغير ذلك. التأصيل، إذا فقدنا الاتباع حصل الانحراف، وإذا فقدنا التربية حصل التعالو، حصل التنازع، وحصل حتى أمور نفسية في الناس عندما يفقدون التربية. وأما إذا فقد التأصيل فإنما يحصل الاضطراب. ما معنى التأصيل؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أصلها ثابت، يعني الأصل قد أصلت هذه الشجرة، وأما تلك الشجرة فقد جثثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. إذا الثبات والتأصيل من صفات المؤمنين، وإننا لن ننتصر في هذه الدنيا ولن نفلح في الآخرة إلا بالتأصيل وإلا بالثبات. ماذا أعني في التأصيل؟ هذا هو أن ندرك المفقودات، أن ندرك معنى العلم، أن ندرك معنى الإنصاف، معنى التربية، ثم نسير في ركابها، ثم نعمل على تطبيقها. التأصيل إذا فقد، تحلق الناس بدل تعلقهم بالدليل تعلقوا بالرجال، بدل تعلقهم بالإسلام ككل تعلقوا بالحزب، بدل تعلقهم بالحق تعلقوا بالعاطفة، بدل تعلقهم بالحق يتعلقون بالنتائج. يصبح إذا فقد الإنسان الدليل التأصيل يحتج على صاحبه بالنتيجة، يحتج عليه بالأكثرية، يحتج عليه بالواقع، لأن هذه ليست حجج لكن صارت حجج عندما فقد معنى التأصيل. ولذلك كان الصحابي إذا نزل بلدا أمة دون الناس كالمصباح في ليلة في الدجى في الليلة الظلمة، يعني يكفي ابن مسعود أن يكون في الكوفة بأن يكون النور يعم الكوفة كلها، يكفي بأن يكون عمرو العاص في مصر لتنار مصر كلها، لأنه قوم قد أصلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما عدد للصحابة البدع ولكن أصلهم في معنى البدع، ما عدد النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الشبه ولا عدد لهم القرائن ولا عدد لهم سوء الظن، لكن علمهم ما معنى الدليل، علمهم ما معنى العلم. ولذلك قام الصحابة رضوان الله عليهم بعد تأصيلهم. هذه القضايا الثلاث هي من أخطر ما تتعرض إليه الصحوة الإسلامية، هي الاتباع، فقدان الاتباع، وفقدان التربية، وفقدان التأصيل. فطبعا كل كلمة هذه تحتاج إلى 4-5 محاضرات، حتى كلمة التأصيل لو أردنا أن نأخذ فيها، ولكني أكتفي بهذه المفقودات. عندما فقدت تولد عندنا أمور كثيرة لا أستطيع الآن شرحها، لأنني تجاوزت ما أعتقد الوقت المحدد. حصل عندنا عندما فقدت الأمور السابقة حصل التنازع المدمر، التنازع الذي حصل فيه ضياع الأوقات، التنازع الذي حصل فيه تسلط الأعداء، التنازع الذي حصل فيه الشحناء والبغضاء بين المسلمين، هي الحالقة التي حلقت المسلمين وجعلت أعداءهم يفعلون بهم ما يشاءون بإذن ربهم. حصلت اضطراب، حصلت انحراف كثير من الجماعات. لا يستقيم المسلمون الآن على قضايا العقيدة، قضايا التكفير، التكفير الناس الآن لا يستقيم. 10 الآن مذاهب 20 مذهب بين الناس، هذا يكفر بالعمل، هذا يكفر بالقول، هذا يكفر بالاعتقاد، هذا يكفر بالأجزاء، هذا يكفر بالكليات، هذا اضطراب عجيب جدا. كل ذلك بسبب فقدان الأمور التي أشرنا إليها، حصل التنازع، حصل اضطراب، حصل استعجال في كثير من الأمور. رب شباب الصحوة على مسألة الاستعجال، على خطأ كبير ارتكبته بعض الجماعات الإسلامية. ما ربي الشباب على كسب الأجر ودخول الجنة والنار، ومن أسباب ذلك قيام دورة الإسلام. نحن من المرجئة الذين يقولون أن الإسلام مستكن في العبادات فقط، وأن الإيمان مستكن وساكن في القلوب والصدور فقط. لا والله، ما عاد الله، ديننا دين عقيدة وعمل، ودين أرض وسياسة، هذا لا ننكره، لكن لابد من اتخاذ الخطوات الصحيحة في ذلك. حصل استعجال في كثير من الأمور، من البلدان انتكس هذا الاستعجال على رؤوس أصحابها، فكان ما كان مما لست أذكره، فقل خيرا ولا تسأل عن الخبر. هذا فشل، حصل بعد الاستعجال فشل، بعد الفشل حصل فتور في كثير من الناس، وحصل انتكاسات. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وأن يعيد أمة الإسلام إلى سدتها، ولكن لا يعاد الدين إلى الأرض إلا بعد أن يعاد الإيمان إلى القلوب، والتعاون للجوارح. وأمة الإسلام أمة أصيلة، أمة الإسلام أمة ثابتة مر عليها، إذن يعني لا بد من الشفاء، ولا بد من الأمل، ولا بد من إقامة أمر الله عز وجل. الله عز وجل والله لا يخلف الميعاد. الميعاد أمة الإسلام مر عليها ما لم يمر على أمة قط وهي الباقية الوحيدة. معظم الأمم هلكت، الرومان، الفينيقيون، الرومان، كلهم الفرس كلهم هلكوا وأبيدوا، ولم تبقى أمة على وجه الأرض ثابتة سوى أمة الإسلام بأصالتها ومتانتها. مهما فيها من فيها بقيت، فكيف لو استقامت؟ انظروا إلى غزوات التتر والمغول والحملات الصليبية المتتابعة، انظروا إلى تلك المعارك التي كانوا يشنونها عبر الأندلس وعبر فلسطين في عهد صلاح الدين. إنهم يريدون أن يستأصلوا الإسلام، إنهم يريدون أن يستأصلوا المسلمين، ومع ذلك على الرغم مما عليه المسلمون من الضعف والتنازع والتشدد بقيت أمة الإسلام. فكيف لو استقام أمرها وتوحدت صفوفها وارتفعت رايتها؟ أمة الإسلام أمة خالدة، أمة باقية، رغم كيد الكائدين وحقد الحاقدين ومكر الماكرين، أمة الإسلام أمة ستبقى إلى يوم القيامة رغم أنوفهم جميعا. ولكن أمة الإسلام تحتاج إلى أبناء يعيدون إليها ما فقدت، إلى أبناء وشباب يعيدون لنفسهم ولأنفسهم ما فقدوا من الأمور التي ذكرنا ومن غيرها. نسأل الله لنا ولكم السداد والهدى، داعين الله عز وجل أن يتمم لهذه الصحوة أمرها وأن يعلي شأنها وأن يسدد خطاها وأن يرد كيد أعدائها في نحورهم، وأن يوحد صفوفها وأن يزيح عن كاهلها هؤلاء الكوابيس الذين سلطوا عليها، وأن يعيدهم إلى بيتهم. والله هو المسؤول وهو ولي ذلك، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير شيخ علي، يا شيخ عدنان عفوا، على هذه المحاضرة القيمة. نسأل الله العلي العظيم أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه.
أنتم في واحد من مرة حاضر ما قلت له المحاضرة طيبة القيمة؟
احنا مش كثير اللي بيحاضروا فينا. فالأخ العربي عنده بعض الأسئلة من الأخوة، سيحاول إن شاء الله أن يقرأ بعضها عليك.
تفضل.
ولكن أريد أن أذكرك ببعض الأسئلة التي بعثها الأخ بالفاكس.
هذا لا بأس، أنا إذا حببتم أجيب عليها إجابة مختصرة. هو يعرف القصة ولذلك سرد أحسن، قد سرد بعض ما سجل بعض الأسئلة، فأنا أجيبه عليها وهي لعلها نافعة. يقول: هل تعتبر المرأة التي تستخدم السحر في الزواج وغيرها وتذهب إلى العرافين كفر؟ تعتبر كافرة؟ لا تعتبر كافرة. الذهاب إلى العرافين والسحرة كفر، لكن ليس كل من أتى بكفر فهو كافر، وليس كل من أتى بفسق فهو فاسق، وليس كل من أتى بضلال فهو ضال، لأنه لظروف أخرى لا يسع الآن شرحها. لكن هي أتت بكفر ولم تكفر، لأنه يحتاج مثلا إلى نصيحة لها وقيام الحج عليها، وهل هي تستبيح هذا الأمر أم لا تستبيحه. فإذا كانت تعرف أن هذا السحر محرم وأنه تستبيحه بقلبها تقول لا مباح، ولا أرى أن هذا محرم أو أنه محرم، لكن هذا محرم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس على عهدنا، مثل الذين يطعنون بالدين أو الأحكام الشرعية يقولون ذهب وقتها فهؤلاء يكفرون. وأما إذا كان مجرد الفعل وهي تقر بالحرمة فلا تكفر. ما حكم زواجها من هذا الرجل؟ يعني امرأة تزوجت من رجل بالسحر، ما حكم هذا الزواج؟ إذا تحققت الشروط الشرعية في الزواج وانتهت الموانع فنحن نحكم بالظاهر. إذا كل واحد من نبطل زواجه بالسحر ما في امرأة إلا بعدين تدعي أن زوجها سحرها، وما من رجل إلا يدعي أن زوجته سحرته. الزواج صحيح. إذا اعترفت بالسحر هل يجب على الرجل طلاقها؟ لا يجب، يجب عليه نصفها ويجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل ولا يجب طلاقها، لكن إذا استمرت في هذا الأمر واستباحته فيجب طلاقها. هل يجب قطع زيارة لهذه المرأة إذا كانت تعمل السحر؟ إذا ترتب على هذا شر من زيارتها طبعا يجب مقاطعتها وإلا فلا. هل يجب مصارحة هذه المرأة بما فعلت؟ طبعا يجب أن تصارح هي وزوجها وتنصح بأن هذا كفر وضلال أن يأتي المرء سهنا والسحرة، والأحاديث في هذا مشهورة معروفة، من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذه المرأة استحوذت على أموال زوجها وكتبت البيت باسمها و نحن نقول هذا الرجل في رشده أم في غير رشده؟ هل وصل إلى درجة السفاهة أم لم يصل إلى درجة السفاهة؟ يعني إنه ما يحسن التصرف. فإذا كان يحسن التصرف ويرى أنه يسجل هذا باسم زوجته فيجب إعطاؤه، يجب إعطاؤه حقه من الإرث. وأما إذا كان لا يحسن التصرف، لكن لا أنتم الذين تحكمون، ليس الإخوة وإنما يحكم أهل العلم، تصفون له حاله تماما وهو يستنبئ منه. أما مجرد أنه كتب البيت باسم زوجته فهذا ليس لا يدل على يعني رعونة أو سفاهة، قد يكون يحبها أو قد يكون لأمر ما أو لأمور كثيرة. نعم، المقصود إذا وصل إلى درجة السفاهة وما أظنه فلا يعطى، وإنما يوصى عليه وصي على ماله، وإلا فيعطى ثم هو يتحمل مسؤولية ماله، يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى. هل يجوز للإخوة وأخوات هذا الرجل نصح أمه؟ طبعا يجب النصح، النصح واجب. يقول هل يجب الذهاب إلى الزوجة ابنها إلى التي سحرت؟ كل ذلك يترتب عليه إذا كان في مفسدة لا يجوز الزيارة، وإذا كان لا يترتب مفسدة يجوز الزيارة. يقول بلاد انتشر فيها الشعوذة والمشعوذين وزيارة القبور والأولياء إلى غيره، لتفريق بعض الأفراد بقراءة القرآن بأجر أو بغير أجر. القرآن نزل للعمل وللقراءة ولم ينزل للتجارة، وهذا الذي يفعلونه عند الأموات وعند القبور. هؤلاء قبورهم قلوبهم ميتة وأفئدتهم مقبورة، ما يفهموا لماذا نزل الإسلام. بدعة القراءة على القبور بدعة، وأما بالأجرة فهي متاجرة بدين الله عز وجل. يقال يقوم بعض أهل الميت بتقديم الذبائح والطعام ودعوة الأقارب، إذا كان هذا على سبيل الإلزام وتحديد موعد ولا بد منه فهذا محرم لا يجوز. سواء كان في السنة مرة أو في الأسبوع مرة أو في الشهر مرة. يقول قصعة رمضان، وإذا كان لا مجرد طعام عادي يجوز. يقول الكثير من الناس يحددون يوما لتفطير الصائمين في شهر رمضان على أمواتهم، إذا ما تعددوا بهذا اليوم، يعني ما حددوا يوم، يوم 40، يوم سنة، يوم كذا، إذا ما حددوا يوم جائز لصدقة على أرواح الميتين بالإجماع في رمضان وفي غيرها، وفي رمضان أقرب للأجر والعمل الصالح. إذا وهب الأب لابنه، نعم تسمعون؟
نعم.
إذا وهب الأب لابنه هدية ولم يهب لإخوانه فعلى الابن أن يردها، لا يجوز إعطاء ولد دون ولد. يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا في أبنائكم في أولادكم، فلا بد من العدل. فإذا أعطوا كل ولد فلا يجوز لهم هم أن ينزعوا من ولد دون ولد. وعلى هذا نجيب على سؤال الأرض التي وهبت لهذا الرجل. نعم، هل يجوز للوالدين تفضيل ولد على ولد؟ لا يجوز، أجبنا عليه.
يا شيخ،
ما واجب الوالدين اتجاه ابنهما البار مهما معهما، وما واجب الولد اتجاه الوالدين المتنكرين؟ طبعا نحن تكلمنا عن العاطفة فلا تأخذنا العاطفة. فهو ذكر أنه بار وأن الوالدين متنكران. أقول مهما كان بارا ومهما كانا متنكرين فإنه لا يؤدي حقهما أبدا، فعليه أن يستمر في برهما مهما تنكروا له، لأنه إنما يعمل ذلك لله لا للحياة الدنيا. نعم
الشيخ علي،
تفضل.
هذا الأخوة عندهم حابين أسئلة، عندهم كثير فحابين.
أنا الليل طويل، الليل كان طويل وأنا النهار لا يضرني والآن ليس بي صيام، كنت أحرج في رمضان عندما نطي مثل هذه المحاضرة البعض.
جزاك الله
خير. هذا الأمريكا في رمضان نحرج، أما الآن ليس في حرج.
جزاك الله خير. هذا الأخ العربي بدي يبدأ في الأسئلة.
تفضل.
جزاك الله خير ونفعنا بعلمك. وهل تريد أن استراحة ولا نبدأ في الأسئلة؟
استراحة لكم ليست لنا.
جزاك الله خير.
أن تكون حيلة شرعية.
أول سؤال يقول هل كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين، وكم عددهم وعدد اللاتي طلقهم؟
إذا كان هذا في علي مشكلة عندكم فالأولى إيقاف هذه المشكلة، إذا كان هناك مشكلة فالأولى إيقاف هذه المشكلة وتحرير مواضع النزاع والإجابة في ذلك حتى لا يكون هناك فوضى كثيرة بين إخواننا. وإذا كان لم يوجد نزاع مجرد سؤال بسيط هذا يمكن الإجابة عليه.
ليس فيه نزاع لكن من أجل العلم، يعني
من أجل العلم.
نعم
نعم. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الأرجح كلهن أمهات، كلهن أمهات للمؤمنين وعددهن 9. نعم. وقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم واحدة وصالح واحدة. نعم.
جزاك الله خير.
ثم معنى الصلح هي إذا أراد أن يطلق الرجل زوجته قالت له لا تطلقني وأبقيني عندك زوجة وليس لي حق في المبيت، وهذا نظام إسلامي رائع جدا، بدل من الفراق أن يتصالحا على أمور معينة من أجل الأولاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلق واحدة وصالح أخرى،
وكلهن أمهات للمؤمنين.
جزاك الله خير. السؤال الثاني، هل يستنتج من الحديث الذي يقول أن خير صفوف النساء الصف الأخير أن المرأة تتأخر في القدوم إلى الصلاة في المسجد، وهل صلاة المرأة في المسجد الحرام مفضلة بالنسبة للنساء أيضا؟
نعم، هذا يفهم منه أن تتأخر المرأة، لكن لا تتأخر عن تكبيرة الإحرام حتى لا تشترك مع الرجال، لأن الرجال هم الذين يتقدمون. إنما يفهم منه مفهوم الحديث عموما أن تبتعد المرأة عن رجل ما استطاعت، لكن إذا كان الصف الأول، هي مثلا هنا الشر نسبيها، ليس في شر إطلاقا في الصف الأول، لكن المقصود شر نسبي، يعني هو أقل خير من الصفوف الأخرى، لا المقصود أن فيه شر، يجب أن ندرك هذا. لا يمكن أن يكون في الصف الأول شر بمعنى اسم، إنما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتعد المسلم المسلمة والمسلم أن يبتعد الرجال عن النساء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وأما في المسجد الحرام فالصواب أن المرأة صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. نعم.
وبالنسبة للنساء التي تأتي في الأول، هل يجلسن في آخر صف ولا يتقدمن؟
يجوز لهن هذا ولا يجب.
جزاك الله خير. إذا سؤال ثالث، إذا قام الإمام لركعة خامسة وهو ساهيا ظانا بأنه في الثالثة، مع العلم أنه سمع المصلون يقولون سبحان الله، فهل يقوم المصلون معه أم لا؟
أنا أعلم طبعا فتاوى أهل العلم، لكن الصواب يجب عليهم أن يقوموا معه في الخامسة، يجب، ولو علموا أنها الخامسة بالنسبة لهم يسبحون، فإذا أصر على القيام قاموا وراءه، لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي خمسا، يعني الظهر أو العصر، ثم سجد للسهو. فلو كان القيام لا يجوز مع الإمام في الخامسة كما يقول بعض المفتين، لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة، ولكان قد التفت إلى الناس وقال لماذا قلتم إذا قام الإمام إلى الخامسة فما تقوموا؟ لم يقل هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بل أقرهم على القيام خلفه خمس. وما يزعم بعض الناس إنما هو في اعتقاد رد هذا الحديث، ثم هذا دليل قطعي. ثم انظر إلى وضع الناس إذا قام الإمام إلى الخامسة ماذا سيكون؟ أول صنف من الناس الذين لا يدرون الرابعة ولا الخامسة، فهؤلاء سيقومون مع الإمام. صنف الثاني الذين لا يرون القيام مع الإمام سيجلسون، فصل ناس قيام الآن ناس جلوس. القسم الثالث هو لا يدري من الناحية الفقهية يقوم أو لا يقوم، فهو متردد بين القيام، وهكذا ستجد الصفوف في أربع خمس حالات، ستجد الصفوف خلف الإمام قيام وجلوس، نصف قيام ونصف جلوس ونصف بين بين ونصف سيحار مع القائمين أو مع الجالسين، ونصف بعضهم ينظر أهل بلده، إذا البلد جلوس بجلوس، إذا البلد قاموا بقوموا، وقسم بنظر الحزب، إذا الحزب قاموا بقوموا، هذه فوضى لا يعرفها الإسلام. فالقيام مع الإمام على الخطأ خير من هذا التفرق الذي سيكون في الصلاة. وحجتنا الأولى ليس هذا الوصف، إنما الحديث الذي في الصحيحين. نعم.
جزاك الله خير. سؤال الرابع، إذا دخل إنسان إلى المسجد والمؤذن يؤذن، فهل يصلي تحية المسجد أم ماذا؟
لما لا يصلي؟
والمؤذن
لكن هو إذا دخل إلى المسجد
يعني هنا احتمال السؤال غير واضح، هو كأنه يريد السائل إما أنه يقصد يصلي أم يتابع المؤذن.
نعم نعم،
هذا هو سؤاله.
هذا هو السؤال.
هذا تعارض مصلحتين، يقدم أرجح المصلحتين، وهنا لم يتبين لي ولا لغيري كما أفهم أي المصلحتين أولى، فهو بالخيار بكل واحد. لكن يوم الجمعة يصلي
حتى والمؤذن يؤذن.
اي نعم، لكن غير الجمعة هو بالخيار. لماذا فرقنا؟ لان يوم الجمعة الانصات للخطيب اولى من اجابة المؤذن، فاذا يستغل وقت الاذان في صلاة ركعتين تحية المسجد حتى يتفرغ للانصات، فهذه مصلحتان تعارضتا، فمصلحة الإنصات أولى بالنفس. لذلك خطبة الجمعة يصلي فورا ولو يؤذن. نعم
شيخ، وإن كان يصلي يصلي ويتبع الإمام المؤذن،
هذا السؤال.
إن كان يدخل المسجد ويصلي والمؤذن يؤذن، هل يجوز له يصلي ويتبع المؤذن؟
وهو يصلي يجيب المؤذن؟
نعم.
لا لا يجوز.
كمل. جزاك الله خير. سؤال خامس، إذا رن الهاتف والمصلي يصلي فماذا يفعل؟
يفعل مثل ما كان يفعل الصحابة، ما كان عندهم هاتف.
شيخ، هل يجوز وهو في المنزل فيرفع الهاتف ويقول سبحان الله؟
هذا يجوز في النفل، يجوز في النفل، واما في الفرض الا عند توقع ضرر او مشكلة كبيرة، كأن يكون انذار خطر، انذار حريق، انذار كذا، انذار، او يكون هناك يعني غلب على ظنه ان ثمة مسألة مهمة، والاصل انه يطفئ الهاتف اثناء الصلاة ويفرض نفسه خارج البيت. اذا رن الهاتف وهو خارج البيت ماذا يفعل؟ يرفع السماعة.
جزاك الله
خير.
جزاك الله خير. سؤال رقم 6، في الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة ان هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، هل عرف النبي جبريل اول ما جاء ام بعد ما تولى؟
لا، بعدما تولى. فهمت. والله الله اعلم، لكن لا يضرنا شيء، يعني ماذا يترك العلم من علم ما ليس فيه شيء، الله اعلم.
لان سمعنا في شريط للشيخ يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعرف جبريل كما لم يعرف موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت.
ما يترتب على هذا شيء؟ نعم، ما عندي جواب.
جزاك الله خير.
طيب،
هل يجوز فتح مصارف لتصريف النقود، تغيير العملة؟ هذا
سؤال غير واضح. ايش مصارف؟
هل يجوز تحويل العملة الأجنبية للعملة المحلية؟ فتح يجوز
تجارة
العملة
لا نحب، وحاجة يجوز.
هل الخشية من التجارة من معاملات ربوية أم من غير ذلك؟
لا، الخشية أحسد. ها هنا المسألة من نقطتين، النقطة الثانية الربوية في مسألة التقابض، فإذا تمت مسألة التقابض انتهت هذه المسألة، بقيت مسألة الجنس. يا ترى هذه العملة الآن الورقية المخترعة هل هي من جنس واحد وعند ذلك لا يجوز المفاضلة، أم هي أجناس مختلفة؟ فإذا قررنا أنها جنس واحد فلا يجوز إطلاقا المفاضلة، وبالتالي لا فائدة من مسألة التجارة. وأما إذا اعتقدنا أنها أجناس مختلفة وهذا الذي أميل إليه، فأكرهها من جهة تلك الخسارات المدمرة التي أصيب بها كثير من المسلمين أتت عليهم بسبب تبادل هذه العملة، لأن هذه الأمور لا تخضع فقط لمسألة العرض والطلب والسوق العالمي والحاجة، إنما تخضع للسياسة كذلك، هذا ما تخفى على الاقتصاديين. فخضوعها للسياسة الذي يجعلنا ننصح الناس بعدم تجنبها، لأن هناك مكائد كبيرة ما تخفى على أمثالكم. طبعا المسألة تحتاج إلى تفصيل كثير جدا، الهاتف لا يسمح بذلك.
شيء يضاف إلى الأكل ويدخل في تركيبه حوالي 5% من الخمر، فهل تجوز إضافته إلى الأكل؟
أنت المسلم يضيف الخمر؟
لا، هو أصلا مركب هكذا فيه الخمر من
جميل. هذا المركب الأمامي الآن كثيره المركب، لا أقول الخمر، المركب يسكر أم لا يسكر؟
الله أعلم، لأنه ما تقدر تأكل منه كثير يعني.
إذا أنت قلت الله أعلم، من باب أولى أن يقول الشيخ الله أعلم ويتهرب من الإجابة. أقول أنتم ما تعرفوا أنه لازم يتعاون فقه الواقع مع فقه الشريعة حتى يخرج الحكم صحيح. فأنا أسأل، هالمركب الجديد وليكن دواء السعال، دواء السعلة، أو يكون طعام، هذا المركب الجديد هل يسكر كثيره؟ يعني أكثر ما يمكن أن يأكل الإنسان هل يسكره؟ فإن كان يسكره فمحرم، إن كان لا يسكره فمباح ولو كان فيه خمر. لأنه في هذه الحالة لا يعتبر الخمر، لأنه ما يخفى عليكم أنتم لا شك بينكم من دارسين كيمياء أنه كثير من المواد فيها خمر، نسبة الخبز، العنب، خبز الذرة، كثير فيها نسبة كحول. هذا ما يضرني، أنا الذي أبحث فيه المركب الأمامي يسكر أم لا يسكر. فإن كان كثيره يسكر فقليله محرم، وإن كان كثيره لا يسكر فقليله وكثيره مباح، مع الاحتياط لما يلي. يعني المقصود بكثير ما يستطيع الإنسان أن يتناوله. اثنين، إذا كان الكافر يضيف الخمر إضافة فجائز أنت أن تأخذ هذا الدواء، وإذا كان المسلم أو الطعام، وإذا كان المسلم فلا يجوز. طبعا هذه غريبة بالنسبة لكم، لا ليست غريبة، لأن الكافر يفعل ما يشاء ما لنا علاقة به، ويؤتينا بأمر جاهز. فننظر إلى المركب الجاهز. انتبهوا، أنا أعني أعني أرجح ما قيل في معنى سورة القرآن الكريم.
جزاك الله خير. كيف نوفق بين الحديث الذي يقول بأن الساعة تقوم على أشرار الناس، والحديث الذي يقول لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق، ظاهرين على الحق إلى آخر الحديث؟
كيف نوفق بين قوله تعالى، أو ما نريد ندخل هذا طويل، أخي هذا قيل على سبيل التغليب وذاك قيل على سبيل التحديد. فأنا أقول أمريكا كافرة لا يعني أن كل واحد في أمريكا كافر، وأقول بلد معين مسلم، أقول باكستان بلد مسلمة، لا يعني هذا أن كل واحد فيها مسلم. أقول الجزيرة العربية السعودية حارة لا يعني أن كل بقعة فيها حارة، أقول بلاد الشام باردة لا يعني أن كل بقعة فيها باردة. الآن لو سئلنا عن أمريكا نقول باردة، هناك في عندكم مناطق لحرارة هذه البلاد. إذا هذا قيل على سبيل التغليب وهذا قيل على سبيل التحديد، ولا تعارض بينهما. هناك مناطق بالشام بحرارة مناطق الجزيرة العربية، هناك مناطق بالجزيرة العربية ببرودة بلاد الشام. فهل نجري عندما نقول السعودية حارة والشام باردة؟ هذا يقال على سبيل التغليب وهذا يقال على سبيل التحديد. نعم، وهذا كثير ما تجدونه في الآيات والنصوص. فإذا حفظتم هذه القاعدة وفقتم بينها بين نصوص كثيرة.
هل يجوز
يعني عندما نخطب الجمعة على الناس ألا نقول كونوا مثل الصحابة؟ طيب في بعض الصحابة زنوا وبعض الصحابة سرقوا، هذا يقال على سبيل التغليب وذاك على سبيل التعيين والتحديد. نعم،
هل يجوز للإنسان أن يشرب واقفا؟
لا ينبغي إلا عند الضرورة فقط، كأن لا يمكنه الجلوس، كأن الكيل معلق، الحنفية المزبوز، الصنبور مرتفع. وإنما حديث مسلم صحيح لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. وإن كان في هذه الزيادة الأخيرة شيء من المقال، لكن الحديث الأول لا يشربن. فما أدري إذا مسلم سمع هذا الخطاب ماذا يقول. وأما شرب علي قائم، شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائم، فلظروف مثل زمزم وزحام، قربة معلقة، ضرورة، مثل هذا. أما الأصل هذا الحديث لا يشربن أحد منكم قائما. وفي حديث آخر زجر ونهى، وهذه ألفاظ لا تقال للمندوب، زجر نهى عن الشرب قائمة. نعم،
هل في هذا على هذا السؤال ماء زمزم من السنة الشرب واقفا؟
لا، من السنة شرب قائما جالسا، لكن هذا ما شربه قائما لأنه ماء زمزم، شربه لأنه زحام. وها هنا هذا سؤالك جميل، ها هنا ما يقوله الأصوليون تنقيح المناط، تنقيح المناط. هل شرب قائما لأجل زمزم أم شرب لأجل الزحام؟ لا، شرب لأجل الزحام، ليست العلة الزمزمية إنما العلة الزحام. نعم،
في هذا البلد إذا توفي الإنسان تقوم الدولة بتوزيع ممتلكاته كيفما تشاء، ففي هذه الحالة هل يترك الإنسان وصية لتقسيم أمواله حسب ما يريد أم ماذا؟
يعني إذا كتب وصية لا تتدخل الدولة؟
الدولة تقسم أمواله حسب الوصية.
إيه، إذا لا بد له أن يوصي بتقسيم ورثة على إرث حسب النظام الإسلامي، هذا يجب عليه. وأي مسلم لا يفعل هذا ولا يكتب ولا يحرر فقد أعان الطاغوت على الإثم والعدوان.
جزاك الله خير. هل من الممكن أن يصدر العالم المسلم فتوى حسب المناطق التي يفتنها المسلمون وحسب الأوضاع التي يعيشونها؟ فمثلا هل الذي يرى بأن تغطية وجه المرأة واجب وصل إلى هذا مجتهدا، أم يرى أنه غير واجب لكن بموجب الموقع والأوضاع يرى وجوبه؟
لا يا أخي، الحكم لا يتغير زمانا ولا مكانا ولا شخصا ولا بردا ولا حر ولا شتاء، الحكم. لكن الفتوى هي التي يمكن أن تتغير، وثمة فرق بين الحكم والفتوى. نحن الآن في هذه المسألة محل النزاع، هل يمكن المرأة عورة أو غير عورة؟ فلا يجوز، لا يمكن، هذا محال أن يكون عورة في أمريكا غير عورة في السعودية، عورة في الشام غير عورة في مصر، غير عورة في بلاد أخرى، هذا محال، هذا ليس من دين الله في شيء. أولا نقرر الحكم، نقول حكم الوجه عورة أو غير عورة. بعد أن نقرر تأتي الفتوى، قل أنا أعتقد أنه محرم لكن أريد أن أكشف للخطيب، هنا جاءت الفتوى. طيب تكشف المرأة وجهها للخطيب، تكشف المرأة وجهها للطبيب للحاجة للضرورة، تكشف المرأة وجهها إذا ضعف بصرها، تكشف المرأة وجهها كذا كذا، أما ما الحكم الأصل لا يتغير. ثم الفتوى لا تؤثر في أصل الحكم ولا يكون حكمها عاما، يعني الفتوى التي تتغير زمانا ومكانا يكون حكمها لعين فقط لا يكون عاما لكل الناس. هذا مثل نقول مس المرأة، كشف عورة المرأة، يجوز أم لا يجوز؟ نأخذ الحكم لا يجوز مس المرأة ولا يجوز تكشف عورتها، رجلها، ساقها، ساعدها للأجنبي. قررنا هذا الحكم آمنا به. الآن نستثني المرأة التي تتداوى، يجوز؟ نقول تجوز. مرأة في حادث في حريق، يجوز يدخل الرجال يرفعونها؟ نقول يجوز. هذه مقصود الفتوى، أما أصل الحكم لا يتغير. هذه خطيئة يرتكبها كثير من الدعاة وبعض المشايخ، لا يفرقون بين الفتوى وبين الحكم فيقع خلط عند كثير من الناس.
هل يجوز استخدام جلد الخنزير بعد الدباغة بالملابس والأحذية؟
بعد ما ينتهي جلود الغنم والبقر والجمال وتنعدم يجوز.
جزاك الله خير. لا فهمت السؤال هذا الجمل.
أيوه. هل يؤجر المسلم الغير قارئ للعربية قراءة القرآن بالإنجليزية أو لغات أخرى؟
يبذل جهده طبعا في الصلاة لا يجوز،
في غير الصلاة،
في غير الصلاة لا يأثم، ولكن يجب عليه أن يبذل جهده في تعلم اللغة العربية كما فعل الأولون.
جزاك الله خير. ما هو أول ما يبدأ بغسل الميت؟ أي الأجزاء؟ رأسه أم العورة؟
الإيش؟
أول ما يبدأ بغسل الميت.
نعم، لا بأس بغسل العورة بدون مس، ثم يوضأ ثم يغسل.
فأول شيء يغسل العورة، تغسل العورة ثم الوضوء،
خاصة نعم إذا كان عليها بعض النجاسات، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بدأ بالاغتسال بدأ بغسل أعضائي وفرجي. نعم.
هل يجوز للمسلم أن يعيش بين الكافرين في بلاد الكفر حتى يتوفى إذا كان له عمل دائم؟
يجوز المسلم أن يسكن في بلاد الكفر ويعيش في بلاد الكفر بشرطين. الشرط الأول أن يأخذ أن لا يموت فيها، يضمن نفسه ويأخذ عهد أن لا يموت. الشرط الثاني أن لا يأتي أحد من ذريته إلى الذرية السابعة باسمه. فإذا ضمن هذين الشرطين إجازة له الإقامة في بلاد الكفر. يعني الذرية السابعة منه إذا ارتكب اسم أحدهم أو معصية يلحق الاسم له. وكل واحد منهم يرتكب من هذه الذرية صار عنده 1000 و2000 ذرية، كل الآثام هذه تلحق الأول الذي أقام في هذا البلد. فبناء على هذا إذا ضمن أنه لن يموت فيها وأن ذريته السابعة بعد السابعة من سامحه ما يعطي منها أحد فيجوز، وإلا فليتحمل إثم ما فعل.
شيخ
لأن يموت الرجل في بلاد المسلمين جائعا خير له من أن يموت في بلاد الكفار ملكا. نعم
شيخ جزاك الله خير. رأيت يعني بعدما ذهبتم إلى الجزائر أردنا يعني أن نعرف أن تقول لنا هل بعد لقائكم مع بعض الشيوخ هل رأيتم أن كانوا على منهج صحيح الإخوان الآن، أن الفتنة اللي وقع في الجزائر يعني الناس في جبل، ماذا رأيكم يعني؟
رأيي تبقوا على الأسئلة الفقهية، لأني إذا أخطأت فالله أغفر من عباده فهو يغفر لي إذا أخطأت ما دام أنا أتحرى الصواب، إما يزل لساني وإما يزل دماغي فأقلب الحديث أو أقلب الآية أو أقلب الحكم، وإذا كنت مخلصا فالله يسامحني. وأما أن تتكلمون في السياسة وفقه الواسع فأنتم لا تغفرون يا أيها الجزائري ولا غيركم يغفرون للناس، فلذلك أنصحكم أن تبقوا على الفقهيات فهي فسحة لي أنا بالذات، ولربما تكون فسحة لغيري من الدعاة. وأما أن نقول أن فلانا من الناس أخطأ، لا يتحمل الناس يا أستاذنا العزيز هذا الأمر، لأننا قد تكلمنا عن التأصيل المفقود. الأصل عندي أني هذا أحبه فكل ما يأتي به فهو صحيح، والأصل أن هذا أبغضه أو أبغضه فكل ما يأتي به فهو ضال. أما أن ننصت ونستمع ونؤصل ونتثبت فهذا بعيد المنال عن المسلمين عموما وعن شباب الصحوة خصوصا. أما جماعتك في الجزائر نصحت لهم نصحي بمنهرج اللواء فلم يستبينوا النصحى، الشاعر يقول إن لا ضحى الغدي أنا أقول ولا ضحى الغدي، فلم يستبينوا النصحى إلا ضحى الغدي، لقد طلبنا منهم الأشرطة شاهد على ذلك، وقلنا لهم إنا ثمة فخا قد نصب لكم لتعجيل القضاء على هؤلاء الشباب الذين مثل الورود، ولم أرى صحوة في العالم مثل تلك الصحوة التي كانت رائحتها الطيبة الزكية تنعش النفوس المخلصة. وكانوا إخواننا يجب أن يتنبهوا إلى الفخ الذي نصب لهم، وقد نصحوا وأنا شاهد والأشرطة شاهد على هذا الأمر. أسأل الله عز وجل الهداية لعباده الصالحين والانتقام من الظلمة والانتقام من كل ظالم. مسألة الجزائر مسألة تدمي القلب، ولا نستطيع يا أستاذنا أن نقول، وليس هذا من اللو المكروه لكن هذا من اللو التمني، أن على المسلم كان أن يبقى داعية فترة أطول من الداع من الفترة التي بقيها، هذا هو الاستعجال. الله عز وجل يقول الله أكبر خلق الإنسان من عجل، هذه العجلة عافنا الاستعجال. الله عز وجل يقول فاصبر فما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه الاستفزازات ما ينبغي أن نجري وراءها، إن هذه الاستفزازات هي أفخاخ تنسب للصحراء. يعني ما اعتبرنا من اليمين من بلد عربستان وشرقستان وجنوبستان وفوقستان وتحتستان، يجب أن نعتبر. وليس في هذا، ولا يعني هذا الوقوف مع الطواغيت، معاذ الله، لا يا أخي. إذا واحد أمامه خندق وقلت له لا ترمي انتبه هناك خندق محفور لك، هذا يعني وقوف مع الطواغيت؟ هذا نصيحة. الذين يدفعون الناس للسقوط في الخنادق هؤلاء هم الذين أخطأوا، وهم الذين ساعدوا الطاغوت وهم لا يشعرون. وأرجو أن تقفوا عند كلمة عند كلمة وهم لا يشعرون، هذا ليس في اتهام، إنما العدو ليس هذا مثل كثير من المسلمين يحفر لك خندق ويقول يا مسلمون أمامكم خندق لا تسقطوا فيه. هل يفعل الغبي يحفر خندق أو فخ ويغطيه مثل ما يحفر للأسد؟ شباب الصحوة هذه مثل الأسود، لا يستطيع أعداء الله أن يمسكوا بها، ولذلك يحفرون لها، فيحفرون للأسد حفرة عميقة من الداخل وفوهة ضيقة، ثم يضعون عليها الورود والأغصان الخضراء، ثم يضعون بعد النفق عفوا الخندق أو الفخ يضعون بقى الفريسة، ويضعون اللحم للأسد. إذا هم ليسوا أغبياء، فيتوجه إلى اللحم إلى فريسته، فإذا به يسقط في الفخ أو في الخندق الذي حفر له. هكذا يفعل في بلاد المسلمين. ولا يجوز يا أخي أن يعني نتوسع في هذه القضايا قبل التأصيل، لأن القائل سيتهم سلفا أنه مع أعداء الإسلام والناصح لهم أن لا يسقطوا. إن أكبر ما يدبر له الأعداء ويكيدون له هو أن يعقروا الجياد في بلادها حتى يستريحوا من حملة صليبية رابعة خامسة، حملة يهودية ماسونية إلى غير ذلك، فهم يقضون على هذه الصحوة ببعضها بعض في بلادها ويستريحون. يا إخوان نحن ما اتفقنا مع بعض أن أعداء الله يكيدون؟ طيب ما هو كيدهم؟ نحن فقط نتكلم أن أعداء الله يكيدون، طيب لماذا لا نحذر من كيدهم؟ ما هو كيدهم؟ هذا من كيدهم وهذا من أعظم كيدهم. انظروا إلى بعض البلدان التي حصلت فيها المواجهات قديما منذ 10 أو 20 سنة، ماذا حل الآن في البلاد؟ والله الذي لا إله إلا هو أصبحت هذه البلد من أفشر البلدان ومن أفشق البلدان. ثلث الدعاة ماتوا وثلث سجنوا وثلث قتلوا، بقي الناس بلا مرشد. هل هذا يعني عم ندافع عن الطواغيت؟ بقي بدون مرشد، ماذا كان؟ كان عن ضل الناس. ليس الأمر كذلك؟ ليس الحكام كلهم بمستوى واحد؟ ليس كلهم بدرجة واحد؟ منهم المسلم المقصر، منهم المسلم الفاسق، منهم الطاغي الظالم المسلم الظالم، منهم الفاجر، منهم الكافر، منهم الزنديق، منهم المنافق. لكن هذا الفقه لا يفقهه الشباب، هذا يفقهون العاطفة والحماسة. ونسأل الله عز وجل فلا تحرجنا، بارك الله فيك.
جزاك الله
خير شيخ. شيخ في سؤال على الشيوخ في السعودية.
ايه
سلمان العلبة يصف الحياة.
نعم لا تعمق بالأسئلة تفضل.
شيخ قريت رسالة سلمان العلبة على هو في السجن، وقد بعت رسالة للشيخ بلباس، و والشيخ بلباس حكى لي أن الله أعلم ما على الربا ولا ما أعرف الموضوع إيش.
والله صدقني أني ما قرأتها ولا أعرفها، لكن أغلب هذه الأمور ما أدري، لكن أغلب هذه الأمور لا تكون صحيحة. إنما أنت اسأل سؤال شرعي نحن نجيبك. يعني أنا ما قرأت الرسالة، والله لو كنت قرأتها لأجبتك. هي رسالة من سلمان إلى الشيخ.
نعم
والله ما قرأتها ولا سمعت فيها. ما شاء الله عندكم معلومات أكثر مما عندنا. أنت طبعت عندكم الرسالة الله أعلم. عندنا شيء من هذا فعلا. أنا ما بلغني شيء من هذا، ورغم أني أعرف يعني يأتيني إخواننا الصغيرة والكبيرة هوناني عليها، لكن ما وصلني شيء من هذا. على ما متوجه سؤال جديد مستقل للمسألة، أحب أن الرسالة صحيحة أو غير صحيحة الله أعلم. يعني ليس عندي الشيخ سلمان ولا سمحت الشيخ عبد العزيز حتى أتثبت.
يا شيخ فيما يخص صلاة التسبيح، أنا
يا الفرج بالأسئلة الفقهية
صلاة التسبيح اللي اختلف فيها الشيخ ابن تيمية مع، أنا سمعت الشريط إلك لكن ما فهم مين عبد الله بن المبارك ولا مين.
أي نعم، لا هم ما اختلفوا بمعنى تناقشوا. شيخ الإسلام رحمه الله قال اختلف في صلاة التراويح في صلاة التسابيح، والأقرب أنها غير صحيحة أو قال موضوعة، والصواب أن كلام شيخ الإسلام هذا غير صحيح، لأن الشيخ الإسلام رحمه الله نافي والأئمة الآخرون مثبتون، فعبد الله بن المبارك أثبتها وصححها، والحافظ العسقلاني كذلك صححها، والشيخ ناصر صححها، وكثير من علماء المسلمين صححوها. وأما المضعفون فغالبهم قال كلاما عاما، منهم شيخ الإسلام رحمه الله رحمه الله الجميع قال أن ما لك الدليل على ضعفها. يعني ولذلك نحن أتباع دليل ولسنا بأتباع أعياد، فالصواب في هذا مع أبي الجوزاء وهو أحد كبار التابعين الأئمة، والصواب مع عبد الله بن المبارك، والصواب مع من صححها، وقد حققنا الموضوع نحن مستقل وثبت صحتها. نعم.
في أخ يقول أن عبد الله بن المبارك عاش بوقت طويل قبل ابن تيمية، هل فيها اثنين من العبادلة؟ يعني
يقول عاش قبل ابن تيمية.
نعم
هذا معروف، عيدين بن ابن تيمية في 500 سنة تقريبا. هذا صحيح، لكن انا قلت يعني لكل واحد منهم رأيه، ما قلت انهم جلسوا واختلفوا مع بعض. شيخ الاسلام مات في القرن السابع، ربما في بداية القرن، لا في القرن الثامن. نعم مات شيخ الإسلام، بينما عبد الله المبارك في القرن الثاني، فرق كبير.
هل شرحتنا عن الخلاف اللي صار بين عثمان رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه؟
ايش شرحت لنا ماذا؟
الخلاف اللي وقع بين عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن عباس في إتمام الصلاة في ميناء.
عبد الله بن مسعود.
عبد الله بن مسعود.
هنا قاعدة في أدب الخلاف، إذا كان المختلفون، لعلك أنت تريد تذكر هذه مع عبد الله بن مبارك وغيره، قاعدة في الخلاف جميلة أرجو أن تحفظوها، إذا وقع الخلاف بين أهل العلم المعتبرين، كل منهم مجتهد وكل منهم أصحاب أصول صحيحة، فنطبق القاعدة التالية، نبين ولا نختلف، نوضح رأينا ولا نختلف.
يا محمد خليل،
أو على قاعدة البيان واجب والخلاف محرم. وهذا تنطبق في صلاة التراويح صلاة التسابيح وتنطبق في كذلك بعض صلاة التراويح وتنطبق. ودليلنا على هذا أن عثمان خالف السنة وصلى في ميناء أربع، لكنه وجه من أنه يرى أنه ليس بمقيم لأنه تزوج في ميناء. وعبد الله بن مسعود والصحابة الآخرون يرون وجوب القصر، فوقف عبد الله بن مسعود وقال أمام الناس، قال: السنة الصلاة في ميناء ركعتين. ثم لما صلى عثمان أربعا صلى وراءه أربعة، وهذا طاعة لولي الأمر واتباع ولي الأمر ودفع الشقاق. فقال بعد أن انتهى الصلاة، قالوا لي: يا أبا عبد الرحمن، لابن مسعود، قالوا: كيف قلت ما قلت وصليت أربعا؟ كيف قلت السنة ركعتين، السنة ركعتان وصليت؟ قال: الخلاف شر. فاستنبطنا هذه القاعدة، وهي البيان واجب والخلاف محرم في كل القضايا التي يختلف عليها العلماء أصحاب الأصول الصحيحة. كل الخلاف اللي دار بين الصحابة وبين الأئمة الأربعة وبين السلف الصالح وبين علماء هذا العصر ممن هم من العلماء من الراسخين في العلم، إذا اختلفوا في قضية نبين وجهة نظرنا ولا نختلف ولا نفترق ولا نسيء الأدب ولا غير ذلك. نعم،
جزاك الله خير. يقول السائل: هناك جرائد كثيرة جدا ومجلات وأوراق عليها اسم الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل ترمى في الزبالة أم تحرق؟ وإذا كان الحرق أحيانا صعب، فما يفعل بذلك بتلك الأوراق؟
إذا كان الحرق صعب لا يجوز أول رميها في القمامة، تنزل مع النجس والحطابات الأولاد، هذا لا يجوز. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إنما إما تمزق ببعض الآلاف الحديثة التي ما تخلو تلك البلاد التي أنتم فيها منها، فتمزق بالآلة، وإما تحرق، وإما تدخر حتى يتيسر حرقها أو تمزيقها.
جزاك الله خير.
أنا أرى أنه آلة في مسجد، أرى نصيحة لكم: إما تشتروا آلة من هذه الآلات وهي تمزق الورق، وإما يمكن استخدامه بعد ذلك، ولو قطع بشكل شديد جدا مثل بعض الآلات لن تفع منه، وإما أن تجمع في المركب ثم تخرج لما تخرجوا الرحلة وتحرقونها خارج البلد. فكل من عنده في البيت شيء من هذا أرى يرميها في المسجد في مكان معين مخصص، ثم يتصرف المسؤولون في المركز في ذلك.
جزاك الله خير. هل يجوز كشف الأكتاف أثناء الصلاة للمصلي؟
لا يجوز. ولا يقول قائل: هذه ليست من العورة، لأن هذه عورة في الصلاة ليست عورة خارج الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح البخاري: لا بكلام لا معنى له، يقول عورة ليس عورة، هذه عورة في الصلاة، هذا أدب مع الله. يعني ما يصير المسلم يصلي بقميص، بعض البلاد يقول عناقي، بعض البلاد يقول شيال، هذا القميص الذي تظهر الأكتاف وهو معلق بالأكتاف بخيط دقيق أو قليل جدا، لا بد أن يصلي وهو ساتر. المقصود من هنا أن يتأدب مع الله، فما يجلس في مجلس لا يجلس إلا محتشم وقد أخذ زينته، فكذلك يجب أن يقف في الصلاة.
جزاك الله خير. ما هي عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة؟
مثل عورة المرأة المسلمة على أختها وأمها، عفوا، مثل عورتها على أخيها وأبيها ومحارمها، وإلا مواضع الزينة فقط. لا يجوز قول من قال من الفقهاء خطأ أنه عورة المرأة من السرة إلى الركبة، هذا خطأ، حتى يقولون على محارمها، هذا خطأ كبير ما أدري منين جاء لبعض الناس. عورة المرأة على أخيها وعلى أمها وعلى أختها كل سواء، فقط إذا نصف الساق وأنزل قليل، وإلى العدد يسمونه نصف كم، وإلى والشعر يجوز كشفه، والعنق، وقليل من الجيد، قليل من جيد بقدر الطوق الذي تضع المرأة، ومع ذلك لا يجوز للمرأة أن تكشف شيء من هذا أمام محارمها ولا أمام نساء المسلمات. والآية صريحة جدا في هذا، قال تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن، إلى قال تعالى: أو نسائهن. هذا لا ينبغي، الآية صريحة في هذا، جمع الله نساء المسلمات مع الرجال، مع الأخ مع الأخت، قال لا تبدي زينتها، فمن أين جاءوا أن عورة المرأة من السرة للركبة؟ هذا مخالفة صريحة لهذه الآية. إذا النقطة الأولى أن النساء مثل المحارم، النقطة الثانية أن الزينة هي مواضع الزينة فلا تظهر المرأة، أما أن تظهر ما تصير، لا والله هذا غير مقبول، فضلا عن الشرع لا يقبل فطرة بنت عمر 15 سنة 16 سنة تكشف صدرها وهديها وظهرها إلى سرتها أمام أخيها اللي عمره 16 سنة 17 سنة إلى الركبة، فضلا عن أن هذا محرم شرع، والله لا يليق بمسلم ولا تقبل الفطرة بنت وولد يجلسان في المجلس مع بعض، وهو يجلس من سرته إلى ركبته وهي من سر من صدر من سرته إلى ركبته، هذا باطل من أبطل الباطل. نعم،
جزاك الله خير.
شيخ، في سؤال في الفقه، هل فيه دليل بين السجدتين في حركة الصبع؟
لا يا سيدي، لا يوجد دليل في هذا، وإنما هي رواية عامة مقصود فيها إذا جلس حرك، مقصود الجلسة الأخيرة، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام التحريك، وهذا العموم لا يؤخذ به مجرد إذا جلس، لأن المسألة أدق وأخف تحتاج إلى دليل خاص فيها، وبخاصة أن الصلاة قد وصفت وصفا دقيقا من قبل الصحابة ولم تذكر هذه المسألة، فالصواب أنها لا تحرك أبدا إلا في الجلوس الأخير.
جزاك الله خير.
شيخ، في سؤال ثاني، بعد الركوع هل فيها قبض ولا لا؟
الرفع من الركوع.
يعني هذه مسألة معروفة لديكم. هذا السؤال اسمه سؤال يسموه انتم عندكم في امريكا ايه؟ لا اله الا الله. سؤال تصنيفي. يعني انتم تصنفوني مع الشيخ هذا او الشيخ ذاك. سيجيبكم جواب يريحكم. إذا صليت وراء إمام يقبض بعد الرفع فاقبض، وإذا صليت وراء إمام يسدل بعد الرفع فاسدل.
جزاك الله خير.
شيخ، حقيقة هذا أنا ما أفعله، فإذا صليت وراء إمام يقبض فقبضت، وإذا صليت وراء إمام يرفع رفعته.
وإذا أنت كنت الإمام،
هذه السنة اتباع الإمام.
وإذا أنت كنت الإمام،
أي هذا الذي لا أريد أن تسألني عنه.
الشيخ، أينما يبدأ
ممن أسدل لأن النصوص التي استدل بها في هذا المقام نصوص عامة، نصوص عامة. كان إذا قام رجع كل عظم إلى مكانه، هذا لا يدل على هذا الأمر، يعني ليش في ذاك الدليل؟ هذا أعم من مسألتنا، مسألتنا أخف. يعني الصحابة رضوان الله عليهم وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، ولا أحد منهم يذكر على الإطلاق قال ثم وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع. وأما أن يرجع كل شيء إلى موضعه، كل عظم إلى موضعه، فليس في هذا دليل عند معنى النظر. فيه احتمال دليل، واحتمال الدليل في العبادات لا تقوم به الحجة، هذا محور القضية كلها. إن وضع الصلاة هنا أخف، ثم هذا لا يسمى في الصلاة قيام عند معنى النظر، يسمى الرفع من الركوع، له حركة خاصة وله موقف خاص. لكن قاعدتي في هذا، البيان واجب والخلاف محرم، لأن المختلفين في هذا من أصحاب الأصول الصحيحة ومن العلماء، ولكن اختلف مناط حكمهم وفهمهم. نعم. وليس في أول خلاف ولا آخر خلاف، لا ينتهي الخلاف إلى يوم القيامة.
جزاك الله خير.
شيخ، كان سؤال سمعناه من عند الشيخ محمد نصر الدين الألباني، فبغينا أن نعرف هل يجوز الأذان داخل المسجد؟
في مثل حالكم إذا ممنوعين يجب. هو يتكلم عن المسجد في بلاد المسلمين، أن يدخل الناس يؤذنون داخل المسجد، فالسنة مضت أن يؤذنوا خارج المسجد، هذا صحيح. لكن أنتم إذا كان الأذان ممنوعا عليكم فتؤذنون داخل المسجد، الأذان واجب لا شك داخل المسجد أو خارج، لكن السنة مضت أنه خارج المسجد.
عندما ينتهي الصف الأول وأينما يبدأ الصف الثاني، من أين يبدأ المصلي؟
من الوسط يا أستاذ.
جزاك الله خير.
الوسط إلا لا يعتدل.
جزاك الله خير يا شيخ.
جميل. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فيبدأ من اليمين من خلفه مباشرة، ثم يأتي الثاني على اليمين، الثالث على اليسار، الرابع على اليمين. ولا كيف يعتدل الصف؟ هذا لا يعتدل. هل ما أدري من جاءتكم كذلك أنه يبدأ من اليمين؟ يبدأ من وسط الصف من خلف الإمام، ثم الثاني يمين يسار حتى يعتدل ويتوازن الصف. وهذا مقتضى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي مرة وقف أحد الصحابة عن يمينه، ثم جاء الثاني وقف عن يساره، لأنه يفهم أن واحد على اليمين واحد على اليسار، وهكذا يتوازن الصف ويعتدل.
بارك الله فيك.
وفيك
يا شيخ. بالنسبة لقول الله سبحانه وتعالى،
وأنا أنصحكم في هذه القضايا بالتطاوع. معنى التطاوع أن تترك رأيك الصواب لرأي أخيك الخطأ ولو في القضايا الشرعية. لماذا؟ حتى لا يكون فتنة في المسجد. يعني لو جاء أخ يرى الوقوف من اليمين وجاء أخ ثاني يرى الوقوف في الوسط، فهذا تنازع وتفرق. يعني أرى لو وقفا معا على اليمين او على اليسار او الوسط خير لهما من ان يتفرقا، لان صار هذا منفرد خلف الصف، فيتطاوع الناس في مثل هذا ويترك رأيه، لان المسألة مسألة فهم لا مسألة مخالفة نص. اذا كان في مخالفة نص صريحة فينفذ الانسان رأيه ولا يبالي. فلذلك انصحكم بالتطاوع، وهنا يحضرني مثل ما تطاوع ابن مسعود مع عثمان وصلى وراءه أربعة، مخالف للسنة في ذلك، لكن رأى أن الاتفاق مع أمير المؤمنين هل حتى لا يستغل هذا المشاغبون في الحج وبخاصة على أمير المؤمنين عثمان يستغلون هذه القضية ويفعلون هناك من الفوضى ما يفعلونها، فرأى أن يسلي وراءه مخالفا للسنة دافعا لشر أعظم. فالإخوة يبدأون من الوسط، وأنا أرى لو كان صاحبي عنيد ووقف من يمين أقف معه في اليمين مخالفا للسنة، ولا أقف أنا وحدي وهو وحدي. في القضايا الإنسان يجب أن تتطاوعوا. عثمان أفتى في مسألة المختلعة، المختلعة تعتد حيضة، وابن عمر أفتى ثلاث حيضات. فلما أخبر ابن عمر بذلك قال له عثمان يفتي ثلاث حيضة واحدة انت تفتي ثلاث، لأنه فهم. فقال ابن عمر أترك عثمان أفضل وأعلم، وترك رأيه لأجله. إذا يترك الرأي للأعلم والأفضل في مسائل الخلافية، وهذا من الأمور التي فقدها كثير من المسلمين. وأنا مع الذين يرون ترك صلاة التراويح بالكلية خير من الاختلاف فيها في المسجد ورفع الأصوات وضرب بعضنا كما يحصل في بعض البلدان، تركها في الكلية وعدم صلاتها. فإذا كان صلاة 20 و 11 يصلون معا إلى 11 ثم ينصرف من ينصرف ويبقى من يبقى ويجلس من يجلس في المسجد بدون أي مخاطرات، يعني هذا لا ترضي الله عز وجل ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم
بارك الله فيك يا شيخ. بالنسبة للآية التي تقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ونحن نعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معصوم من خطأ، كيف نفسر هذا؟
سامحك الله ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
إن شاء الله.
أولا لا يدل هذا على الذنب، وإنما يدل على البشرى، وهذا أتي من خالف هذا من أعجميته. فإذا قال رجل لرجل أو قال ملك أو قال رئيس لوزير أو لأي شيء لإنسان قال أنا قد رضيت عنك وغفرت لك ما فعلته من قبل ومن بعد، غفرت ذنبك ما تقدم من قبل ومن بعد، هذا لا يدل على أنه مذنب. هذا واحد. اثنين، حصل من النبي صلى الله عليه وسلم بعض الهفوات، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف منها ويستثقل ذلك على نفسه، مثل حادثة الأعمى. هذه حصلت حفوة، مثل حادث يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، لما حرم على نفسه أكل العسل. مثل عفو عن الذين خلفوا، مثل مسألة الأسارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذه المسألة اجتهادا ولم يصب الحق، هذه لا بد من أن نقولها. في مسألة الأعمى اجتهد أنه يتفرغ لصناديد قريش، بدل ما يتفرغ لأعمى، هذا وقت ثمين، فبيتفرغ لدعوة كبار قريش لعلهم يسلمون، فيسلم من وراءهم، ولا يتفرغ الآن للأعمى، ممكن في أي وقت آخر. فجاء العتاب الرباني كلا، وكلا ما كلمة نهي وتجر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من هذه الأمور من ربه لتقوى وعلمه بعقاب الله. فجاءت هذه البشرى الجميلة ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، حتى لو كان ذنب غفرناه لك فكيف بها عفوة أو اجتهاد. هذا المقصود، ليس المقصود أنه أذنب. نعم
يا شيخ، إذا صلى الإمام 5 ركعات وذكره المصلين بعد انتهاء الصلاة، فهل يصلي ركعتين ويسلم أم يسجد سجدتين ويسلم أم يسجد سجدتين فقط؟
فهمت، هل يسلم ويسجد أو يسجد ثم يسلم؟
لا، بعد انتهاء الصلاة ذكره المصلين والسلام انتهى على خمس، فهل يصلي يسجد سجدتين فقط أم يسجد سجدتين ويسلم؟
لا، يسجد سجدتين ويسلم.
ماشي،
لأنه يعتبر ما زال في الصلاة ولو سلم. يسلم سجدتين ثم يسلم ولو حصل هذا الكلام اليسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اليد تكلم ثم صلى ركعتين ثم سلم. نعم.
سؤال آخر يا شيخ، هل يجوز الطلاق التطليق بدون سبب؟
الطلاق بدون سبب؟
نعم
لا يجوز، هذا إيقاع ظلم بمسلمة. كيف؟ الله عز وجل منع ذلك، يقول الله عز وجل لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، يعني إذا قبل المسيس طلقتها بدون سبب ممكن، لكن بعد المسيس هنا يقول لا جناح، معنى ذلك في إثم إذا طلقتها بعد ذلك بدون سبب. فأخي الكريم، طلاق المرأة بدون سبب هو منتهى الظلم. أنت أخذت هذه الهد بكلمة الله ثم بعد أن هاشرتها طلقتها. إذا كل واحد إذا كان غنيا يتزوج امرأة ثم بعد يوم يومين يطلقها وهكذا، هذا هو الظلم الذي حرمه الله عز وجل. وهناك أثر حديث وفي سنده نظر بعد ما تتبعت أنا الرواية، أن أبا أيوب الأنصاري طلق زوجته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب إن طلاق أمي أيوب كان حوبا، أي إثما عظيما. فالطلاق بدون سبب هو من الظلم. ولازلت أستغرب ممن يقول أن الطلاق يجوز بدون سبب. إيش هو المسألة؟ تشهي وأذى لعباد الله، والمفسدة التي تترتب هذه المرأة ما لا يعلم إلا الله، ثم المرأة لن تزوج وتبقى، ولربما يكون ما يكون. هذا هو منتهى الظلم، هذا الذي لا يعرفه الإسلام، يطلق بدون سبب. نعم
شيخ، في سؤال، الإمام في صلاة المغرب، الإمام في الركعة الثانية سلم والمأمومين ذكروا سبحان الله، هل المأمومين يسلموا ولا هو نسى الإمام؟
يتأخرون قليلا.
نعم، الإمام نسى
مأمون من سلم منهم سلم، يتأخرون قليلا.
نعم.
فإذا قام
نعم
لابد أن يقنعوه أنه صلى ثلاثة. نعم.
في سؤال ثاني، حضرت لك محاضرة في كندا وقلت على
أنا الأسئلة دي ما هي مكررة على غيري؟ إذا كانت مكررة فليس من الحكمة بالنسبة لكم. تأخذون إذا ما خالفت الدليل، إذا ما خالفت الدليل الفتوى، تأخذون بقول أول مفتي لكم إذا ما خالفت، حتى لا تكسرون. وإن كانت فعلا هذه الأسئلة مجمعة بين محاضرتين فتفضلوا.
نعم، جزاك الله. شيخ، حضرتك محاضرة في كندا وقلت أن لا يجوز أخذ الجنسية.
نعم، ما هو السؤال؟
السؤال، هل يجوز أخذ الجنسية الأمريكية أو الكندية؟
ما عجبتك في كندا؟
يا شيخ، إذا الواحد شرى شيء وقالوا له مثلا تدفع 30 دولار ونعطيك اذا خربت الجهاز خرب لمده سنتين احنا نغير لك اياه، هل يجوز الواحد يدفع الزياده هذه؟
كم ثمن الجهاز؟
مثلا الجهاز قيمته 200 دولار وقالوا له اذا دفعت 20 دولار وخرب الجهاز لمده سنتين نغير لك الجهاز.
ضمان لمده سنتين 30 دولار.
نعم.
طيب،
في النزاع بين الله وشر النظارات قالوا لي اذا انكسرت النظارات عليك ولا شيء مثلا
لا يبقى إياها. الحكم واحد ما تبين لي لأن هنا مسألتان متصارعتان ولا أريد أن أضيع عليكم المكالمة تحتاج إلى تفصيل المسألة لأن مسألة متصارعة هل هي تشبه التأمين تأمين على السيارات فتكون محرمة وأما هي الغالب مثل إصلاح السيارات أو غيره تحتاج إلى صيانة لكن في مثل هذا الأمر لا أرى لأنه هي أقرب إلى التأمين وأقرب إلى مسألة القمار منها إلى لا تفعل هذا نعم لا يجوز
جزاك الله خير
لأنها غير محددة وغير مضبوطة وفيها غرر وفيها مقامرة ومغامرة نعم.
هل يجوز يا شيخ مثلا الواحد يشتري شيء من لأنه هنا في بعض المرات إذا اشتريت شيء مثل الحقيقة اللي بترجعه مثل الاستطاعة فإذا واحد شرى شيء قال يمكن إذا ما عجبني أرجعه وهو يمكن عنده 70% اللي بيرجع الشيء هذا هل يجوز يشتري؟
هو يريد أن يرد بحق أم بغير حق فإن رده بحق جاز ما بهم من النية قبل البيع أو الشراء لأن بعدين هل يعني النية أثناء العقد ما تؤثر في الحكم تؤثر عند الله لكن لا تؤثر في العقد فإذا نوى ثم ما نفذ ليس عليه شيء المقصود إذا رد بحق جاز وإذا رد بظلم لم يجز كأن لبس هذا الأمر واستهلك منه جزءا ثم رده فهذا لا يجوز بدون سبب إلا إذا ظهر له عيب ظهر له فيه عيب نعم
جزاك الله خير آخر سؤال شيخ شيخ هل
آخر آخر لأنه بده يحرج أغراضه
شيخ هل يجوز مع الإنسان كافر
لعن
نعم
يعود نفسك على الدعاء للهداية يجوز يا أخي ولا ينبغي
جزاك الله خير
يجوز ولا ينبغي لكن عودوا لسانكم على الهداية ما أجمله طبعا هذا صعب عليكم بس أنا أخشى أن تقولوا بألام مخابرات أمريكية ما أجمله لو يهتدى الرئيس الأمريكي لك ألا تتمنون هذا لك يجب أن تتمنوا هذا نحن نحب الخير البشرية جميعا فلذلك دائما يكون عندنا كما يقول نكون بيضاويون نكون بيضاويين لا نكون سوداويين يعني دائما تكون رؤيتنا وأملنا أكبر النبي صلى الله عليه وسلم زار يهودي مريض طفل وقال له قل لا إله إلا الله أي مصلحة يترتب على إسلام هذا الرجل للإسلام والمسلمين ما يترتب عليه ولا مصلحة مات لكن نطق قبل ذلك فغاية المسلمين إنقاذ الناس من النار فنحن يعني فيها من المصلحة ما لو يسلم هؤلاء الناس ويهتدوا فيها خير عظيم إذا يتعودوا لسانكم على الدعاء لهم كما يعترض بعض الناس عندما يدعى أحيانا لبعض الحكام فتقوم قيام بعض الشباب أنت تشتكي من ظلمه يقول نعم يقول هذا الدعاء لرفع ظلمه هذا من أكبر الاستلاح إذا دعوت له بالهداية واهتدى صار معك لا عليك لكن العاطفة غلابة
جزاك الله خير يبدو الآن بيكون آخر سؤال يبدو
يا شيخ ممكن هذا سؤال لغوي لكن مش عارف يعني في الآية التي تقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء هنا أحد جاءت بصيغة
هذا اسم جنس يا أستاذ وليس فيها تذكير ولا تأنيث مثل كل مثل جميع فأقول جاء جميع الرجال وجاء جميع النساء ولا أقول جاء جميعة النساء هذا اسم جنس لا يشبه علاقة بالذكورة ولا الأنوثة يا أيها الرجال لستم كأحد من الصحابة، يا معشر الصحوة لستم كأحد من الصحابة، يا معشر النساء لستن كأحد. هذه أحد يقال في اللغة اسم جنس لا متعلق لها بزمان ولا مكان ولا ذكورة ولا أنوثة.
جزاك الله خير.
ولا لا يكون تختبر الشيخ باللغة العربية.
جزاك الله خير يا شيخ أبا حازم ونفعنا الله بك.
ونحبك في الله.
أحبكم الذي أحببتموني فيه.
بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك يوم القيامة
جميعا إن شاء الله.
اللهم آمين.
ومن حقي أن ترسلوا لي شريط حتى أرى أخطائي فيه
إن شاء الله.
ثلاثة شريطة مش واحد بس.
هذه الشريطة الثالثة يا شيخ.
إن شاء الله.
طيب تعرفون عنوان الرياض صندوق بريد 40-104.
لحظة يا شيخ لحظة.
صندوق بريد
40-124 الرياض تكتبون الله يسلمك الرمز 11-499.
إذا بعثت على الرمز
499. طيب صندوق بريد 40024.
لا 40124.
نعم
اللغة.
نعم الرياض 11499.
نعم
جزاك الله خيرا
شيخ. ادعي لنا ان شاء الله ربي يسهل علينا الخروج من هذا البلد.
اسال الله اعني على نفسك بالاسباب.
اللهم امين ان شاء الله يا شيخ.
على نفسك في الاسباب الشفاء مطلوب والسبب ذلك.
نعم نعم
نسال الله عز وجل ان يوفقكم وان يخرجكم من هذه البلاد غير سالمين غير عاسمين، وان يفرج عن المسلمين في كل مكان وفي كل قدر، انه ولي ذلك واهله.
جزاك الله خيرا.
السلام عليكم
ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.